نحن نطمئن. والله أنا في غاية الاطمئنان لحكم الله ولقضاء الله. أنا ما يعنينيش قضاء الدنيا، لأن أنا عارف أن فيه وكلاء نيابة دخلوا في اللعبة السياسية ومستشارين دخلوا في اللعبة السياسية يبغضونني بغضا كما يبغضون إبليس وأكثر، ويشتمونني في مناسبات وبيجي لي هذا الكلام من بعض زمايلهم وبيسبوا وبيلعنوا، وحختصمهم قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، وحقول لهم افتكروا كويس جدا أن الله قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأنتم بعيدون عن العدل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في النار، قاضيان في النار وقاضم في الجنة، فإن شاء الله حنقتص منكم. وربنا طمنا من خلال كلام النبي لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فاطمئننا إلى عدل الله الذي قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بس يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، فربنا ما بينساش وما كان ربك نسيا. إن شاء الله مطمئنين لده، فنزلوا وشيروا الأكاذيب وقولوا وافتكروا جيدا السيئات الجارية، كل اللي حينزل كذب وافتراء من خبر كاذب على الانترنت ومن فيديو كاذب على الانترنت عشان بس يستمتع بالسب للمشايخ وللدعاء والعلماء، بطمنه وأقوله ستموت وتلقى الله في قبرك، والفيديوهات دي والمقالات دي ستكون السيئات الجارية التي قال فيها ربنا إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالحمد لله، الحمد لله أننا نعبد ربا بهذا العدل، الحمد لله على كل حال، وسنلقاه ويفصل بيننا وبينكم بين كتيبة المارينز الكاذبين الفجر في خصوماتهم الذين يكرهون دين الله ممثلا في أشخاص. هؤلاء والله، والله أقول لكم يشعرون بالسكينة والإطمئنان والراحة والسعادة عند سماع الترانيم وحضور الصلوات المقدسة في الكنائس أكثر من سماعهم لكتاب الله تبارك وتعالى. وتفرج على شكلهم لما بيروحوا الكريسماس وأعياد الميلاد ويحضروا جوه الكنائس، شوف الخشوع والبكاء في عيونهم وفي قلوبهم، ومساجد الله تحرق من سفلة وهمج رعاع أتباع كل ناعق ما حرك في ضمائرهم شيء، ما بكوا ليلة السبت، ما بكوا يوم السبت بالليل على ما حدث لمساجد الله وكتاب الله الذي مزق وحرق بقدر ما حزنوا وبكوا على 300 واحد واقفين قدام باب الإنتاج الإعلامي وعياط وصويت وفين الحرية. وعمر قريب طلع قال كلام، انا مش عارف انتوا عندكم فيديو للكلام اللي قالوه يا جماعه موجود؟ جهزوه. طبعا عايز افكركم كويس جدا باخبار قديمه الاول بسرعه عايز اقولها قبل ما اخرج على تقرير الاخبار. واحد كان بيتكلم عن البرادعي وبيذكرنا في تاريخه، فاكرين تاريخه ده اللي انتوا عمالين تدافعوا عنه ان القامه ومفجر الثوره، يوم 27/1 البرادعي يصل للقاهره ويؤكد مشاركته في جمعه الشهداء، دي كان خبر قديم قوي. جورج إسحاق لصحيفة أسبانية يوم 26/1/2011 نقلت صحيفة ABC الأسبانية عن وكالة إي في قول إسحاق الله يحرق البرادعي لا نرغب في أن نعرف عنه شيئا. وانتقد جورج البرادعي لرشح نفسه في انتخابات الرئاسية لغيابه المستمر. دلوقتي قاعد مع البرادعي إيد واحدة الدستور والترتور وكل اللي تتخيله من الأحزاب بقوا إيد واحدة، وهم كانوا عمالين يلعنوا ببعض ويشتموا بعض، والتاريخ لا يكذب، والكلام ده من اليوم السابع مش من عندي. جورج إسحاق تاني في المصري اليوم الله يحرق البرادعي لا نريد معرفة أي شيء عنه. شباب الدستور يستقبلون صناديق التوكيلات بهتاف الدستور طالع من الحواري والشوارع. النهاردة في استقالات كثيرة بسبب الموقف المشين لجبهة الإنقاذ حينما لم يكلفوا خاطرهم ويذهب قادتهم للحضور لجنازة واحد كان بيتحكوا علينا وبيقولوا لنا انه منهم، لكن لما عرفوا ان هو مش منهم معرفة ما كناش نعرفها الا من خلال المصادر الاثنة ان محمد يوسف السلام الله يرحمه استقال، قال لك ما فيش داعي ونروح نوجع دماغنا ليه ومش هنكسب من وراء اي بنط سياسي، والا كانوا قعدوا نعقوا كالغربان على الفضائيات، وكانت الفضائيات كلها قعدت يعني نعت فيه وبكت وكلموا عنه 3-4 ايام. لكن لما عرفوا الحقيقه ما تكلموا وما عفروا اقدامهم لحضور جنازه الراجل، انما يحضروا جنازه صايع اسمه احمد دومه. دوله القانون مش عاجباه، بيشتم في النائب العام وبيشتم في الرئيس، وبيروح لبنان يعمل اللي يعمله ويرجع يحرق الدنيا. صايع كان شحات، شحات 25 يناير 2011 النهارده عنده شقه وبي ام دبليو ورصيد وبيلبس وبيتشيك وبيروح يجي وما بيشتغلش حاجه، وبيعيبوا على الشباب اللي بيقف بره مدينه الانتاج الاعلامي، بيطالب الاعلاميين الكذابين الفجره في خصوماتهم وفي كذبهم وافتراءاتهم، بيقولوا لهم اتقوا الله في البلد عايزين نشتغل ناكل لقمه عيش، خربتوا بيوتنا خربتوا بيوتنا. انما دول ما بيفرقش معاهم حاجه، الارصده بتتحول من الامارات والارصده بتتحول من هنا ومن هناك، من حيث نجيب ساويرس وما ادراك ما نجيب ساويرس، فالرصيد في البنك موجود والارصده بتتحول بره وفلوسهم موجوده في بنوك بره. واسالوا عمرو اديب لما سافر، وقلنا قبل كده التقى مين وقعد ازاي في لندن وباع ايه وما رد وما تكلم. لكن هنعمل ايه اذا كانت الاجهزه السياديه نفسها مش عايزه تقول هم بيسافروا بره يعملوا ايه؟ يوم 30/8/2012 عماد ابو غازي قال رحله للبرادعي للخارج ليست علاجيه ولا صحه لاصابته بغيبوبه. شباب الدستور الغاضبون للبرادعي الغائب عن جنازه شعراوي، فاكرين شعراوي ده كان واحد من الدستور برضه ما حضرش جنازته، كلفش خاطره هو يروح يبوس انجلينا جولي بس، يروح يحضر الحفلات دي ويبوسها ويرجع ويقول لمحمود سعد انا طول 50 سنه طول عمري يا محمود بعمل كده ببوس، كان يعني ال 50 سنه دول يقرون ان ما فعله حلال. شباب الدستور البرادعي الغائب عن جنازه شعراوي لسنا اغناما بتاريخ 16/1/2013 سافر البرادعي بسلامه الله يغادر الامارات عشان مش عارف يحضر مؤتمر ايه وهيرجع. استقالات جماعيه بالدستور بسبب غياب البرادعي عن جنازه محمد يسري 24/3. ادي الكلام اللي اتقال وادي الحكايات كلها اللي معانا عن البشوات. حتى واحد كاتب محمد يسري سلامه الله يرحمه الذي ستر البرادعي حيا وفضحه ميتا. ليه؟ انه محمد يسري سلامه المتحدث السابق باسم حزب النور الذي وقف بجوار البرادعي حين اتهمته وسائل الاعلام بمعاداته للاسلام وكراهيته الحجاب واصحاب اللحى، وكم من منصه شهدت وقوف محمد يسري سلامه بلحيته وسمته الاسلامي بجوار البرادعي واسس حزب الدستور معا. وكان رد الجميل من البرادعي لسلامه انه اهمله ولم يزره في مرض موته، وكانت الفاجعه ان غادر البرادعي لمقابله رعاه الفتنه في ابو ظبي في وقت تشييع جنازه المرحوم سلامه باذن الله، وهو ما اثار اعضاء حزب الدستور ضد الزعيم الذي تنكر لرجل كافح معه وعلق احدهم بقوله لو كانت الهام شاهين كان زمان البرادعي زاحف تحت رجليها. وانتقد المرشح السابق للرئاسه باسم خفاجي موقف البرادعي في عدم حضور جنازه محمد يسري سلامه، قال تركه وسافر وقت جنازته واستغله وصعد فوق اكتافه وقت حياته، هكذا تصبح خبيرا دوليا في انكار الجميل والتخلي عمن يساندك. قاتلكم الله أيها الكذابون المرتزقة الذين تأكلون على دماء الشباب وتزيدون يا تجار الدم الحقيقيين في الشارع المصري. أخذ في او عن الأخبار بتاعت مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
ما أشبه الليلة بالبارحة، فمصر الجديدة اليوم مليئة أيضا بالأحداث والأخبار الساخنة. نبدأها هذه المرة بأنباء تداولت حول توقيع هدنة بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة 6 أشهر، حيث كشفت قيادات حزب الوطن السلفي عن أن المبادرة التي أطلقها الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي هي خلاصة ما توافقت عليه جميع الأحزاب، وأنه بموجب هذه المفاوضات قد يتم توقيع هدنة مدتها 6 أشهر لتهدئة الأوضاع في البلاد. وفي مفاجأة قد تسبب مزيدا من الاضطرابات والقلاقل من وجهة نظر بعض المحللين، أعلن الدكتور محمد المصري أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة سوهاج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت عنوان هام وعاجل، أعلن أن هناك قرارا رئاسيا وشيكا بمنع 67 شخصا من السفر وتحديد إقامتهم حتى انتهاء التحقيقات معهم بتهم الإضرار بالأمن القومي والتآمر لقلب نظام الحكم والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر. وأضاف في كلمة أخرى على صفحته أن قرارا جمهوريا آخر وشيك بوقف بث 8 قنوات فضائية لمخالفتها العقد المبرم معها وعملها كقنوات إخبارية رغم ترخيصها على أنها قنوات منوعات وأنباء عن محاولات مع الرئيس لتأجيل قرارته. وكرد فعل حول كلمة الرئيس أمام مؤتمر حقوق المرأة أمس، انتقدت بعض القوى المدنية تهديدات الرئيس على حد وصفها للمعارضة خلال كلمته أمام مؤتمر الحريات وحقوق المرأة أمس الأحد، واعتبرت خطابه منحازا لجماعة الإخوان المسلمين، وحذرته أيضا من غضب الشارع، حيث قال مرسي في كلمته أنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، لافتا إلى أنه رئيس لكل المصريين، ولن يسمح بالنيل من الوطن لأن الدم المصري جميعه عزيز وغال. وطلب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالاعتذار عن تهديداته الصريحة للقوى السياسية والإعلامية، معتبرا أن تصريحات الرئيس رغبة واضحة منه في عدم وجود معارضة من الأصل، مؤكدا أنه لا أحد يقبل بإهانة الرئيس ومقامه وهيبته أو الانتقاص من قيمة المصريين في شخصه. وفي نفس الصدد أكد حزب مصر القوي أنه من غير المقبول من الرئيس أن يستمر في لغة الاتهامات المرسلة من دون ذكر لحقائق محددة بما يزيد الاحتقان. من جانبه طلب الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة المقال وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية بعدم الإكثار من التهديد والوعيد في خطاباته بدون فعله، وقال في رسالة إلى الرئيس محمد مرسي: أرجو من سيادتكم إن كان هناك بيانات وأدلة على تورط رموز وقيادات معينة في التمويل أو الإعداد أو الدعوة الصريحة للعنف أو الفوضى أن تتخذ الإجراءات اللازمة فورا نحو التحقيق معهم ومحاكمتهم. وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي عقب لقائه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن حزبه تقدم بطلب إلى الرئيس الجمهورية عن طريق مستشاره القانوني بضرورة رد قانون السكوك إلى الأزهر لإبداء الرأي فيه من خلال هيئة كبار العلماء، وتم إبلاغنا أن الأمر سيعرض على الدكتور محمد مرسي. وحول قانون التظاهر، وبعد مناقشات عدة تحت قبة مجلس الشورى، وافقت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في اجتماعها ظهر اليوم الاثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر. وفي إطار محاكمات رموز النظام السابق في التهم المختلفة الموجهة إليهم، قضت محكمة النقد بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي وزير البترول الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر أقل من الأسعار العالمية، هو وخمسة من قيادات وزارة البترول وإعادة محاكمتهم. من جانبها، ألغت شركة كهرباء إسرائيل اتفاقية الغاز مع مصر الذي يبلغ أجله 20 عاما والذي تزود مصر بموجبه إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وقالت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية إن الشركة اتخذت هذه الخطوة بعد مشاورات مع مستشارين دوليين قانونيين، ولأنه لم يبقى أمامها طريق آخر في ظل إعلان شركة الغاز المصرية الوطنية قبل عامين إلغاء اتفاقية الغاز بشكل أحادي الجانب. ويبدو أن الأوضاع في سيناء تتصاعد، حيث تمكنت قوات الأمن مساء أمس من ضبط مخزن المتفجرات في حي الكرامة العشوائي شرق مدينة العريش، وذلك عقب مداهمة المخزن من الشرطة إثر ورود معلومات لمباحث مديرية أمن شمال سيناء. وتم عمل الخطة ومداهمة المكان، وتبين أن المخزن هو حفرة كبيرة وبها طلقات مضادة للطائرات والدبابات ومواد متفجرة وطلقات رصاص عادية. وقد صرح مصدر أمني مسؤول بأن الشرطة قامت باستدعاء خبراء المفرقعات وتمت إزالة الطلقات والمفرقعات وتم التحفظ عليها، ولم تتمكن الشرطة من ضبط أي أشخاص بالقرب من المخزن الذي تمت مداهمته في مساء أمس الأحد، وجار التحقيق في نيابة العريش. وحول الأحداث التي وقعت مساء أمس في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي، طلب محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى عقد جلسة طارئة للتحقيق الفوري فيما يحدث من بلطجة ومهازل وفضائح وأحداث مؤسفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء الغاشم على الإعلاميين. وأضاف الحنفي في تصريحة صحفية أن ما تشهده مدينة الإنتاج الإعلامي من حصار كل مداخلها والاعتداء على الإعلاميين الشرفاء ما هو إلا بلطجة ممنهجة على حد وصفه. بينما كشف الدكتور حسن نفحة أستاذ العلوم السياسية عن تعرضه للاعتداء من قبل المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامية، وأضاف نفحة عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المتظاهرين لم يكتفوا بذلك بل قاموا بتكسير سيارته. ومن جانبهم، حرر عدد من المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر أكدوا فيه إطلاق مجهولين كانوا يستقلون سيارة الخرطوش عليهم وفروا هاربين. جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأحداث أخرى نعيش تفاصيلها في مصر الجديدة.
المهم أن كل الإعلاميين قالوا تم الاعتداء علينا، حتى المكياج ما تشالش. مش عارف اعتادوا عليهم ازاي يعني. المكياج نفسه اللي حاطينه، ما انت عارفين الرجاله، في رجاله من الاعلاميين بيحطوا روج ويحطوا بودره بيحطوا حاجات كده وشغل يعني عشان يبدو على الشاشه هانسم ووسيم وشكله امور يعني. فيش واحد منهم، مفيش واحد منهم يشوف اللي بيتكلموا وزي الفل. حتى عادل حموده بيقول اغلقت مدينه الانتاج الاعلامي نهائيا، ومن يدخل المدينه ومن يحمل كارنيه قناتي الناس والحافظ. ده على اساس اللي احنا شفناه من امبارح في كل القنوات الفضائيه. يا شعب مصر، دول الدوبلير بتوع الناس اللي ما دخلتش، او العفاريت حضروا ارواح ودخلت روح عمرو اديب الشريره وروح ريم ماجد وروح الاسيا منى الشاذلي وكلهم يا اخي انا عايز اسال سؤال، الناس دي يعني ما عندهمش خجل؟ حمرة الخجل راحت خلاص يعني؟ ما زالوا مصرين على قلة الحياء في كل تصرفاتهم وافعالهم؟ انتوا بتبعتوا رسائل موبايل لبعض مثلا، هنتكلم في ايه النهاردة؟ كلهم قالوا نفس الكلام. اللي بيخش بتوع قناتي الناس والحافظ، والله العظيم المعد بتاعي معرف يدخل بكمين قناة الناس امبارح، بحلف لكم بالله وانا مسؤول امام الله عن هذا القسم. يعني المعد اللي معايا بتاع البرنامج بتاعي ما عرفش يدخله، يقول لك اللي دخله بكارنيه قناتي الناس والحافظ. طب واللي كان بيردح امبارح عمرو اديب كان ايه؟ وريم ماجد والسهنه والشرشوحه، كل دول كانوا ايه اللي كانوا قاعدين على شاشات الاعلام امبارح دول؟ وكلهم ما فيش غير خالد عبد الله اللي دخل بالاريحيه والشعب المصري، والرئيس مرسي الحقيقه اتصل باوباما وقال له خالد عبد الله لازم يدخل، ولو ما دخلش الحقيقه يعني هقلب الدنيا. ايه العبط والسذاجة والهبل والنفاق والرياء والكذب؟ كفاية ارحمونا، مللناكم ارحمونا، كرهنا وجوهكم ارحمونا، ارحمونا، استقيلوا من الاعلام يرحمكم الله، استقيلوا واتركوا للشرفاء اللي بيحبوا البلد، استقيلوا واتركوا الاعلام للناس اللي خايفة على البلد، استقيلوا من الصحافة يلي كنتوا قاعدين مع امن الدولة في الصحف الاخبار والاهرام والجمهورية على اتصال، بتاخدوا منهم المعلومات وببلغوا عن زمايلكم وتنفوهم اذا كتبوا مقال واحد ينتقدوا فيه شيء من احاسيس الناس ومشاكل الناس. استقيلوا، خلي عندكم دم، كفايه اللي خدتوه في كروشكم، الحساب هيبقى اكتر من كده وكتير. توبوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى، خافوا ربنا، ان كان عندكم بقيه من حياء خافوا ربنا سبحانه وتعالى. طبعا موضوع استدعاء النائب العام لدونجل اللي هو خالد علي، فاكرين دونجل ده اللي كان بيلبس لنا مخططة كده سودة زمان في مجلة سمير؟ العصابات بتاع دونجل دول الثلاثة اللي شبه بعض. خالد علي زعلان جدا ويقول يعني انه النائب العام ما استدعوش ولا حاجة. افرض استدعاك، هو حد يقول انك انت تروح والفيديو موثق وتبقى ماشي يعني؟ اللي كنت مرشح نفسك للرئاسة يا فاشل، والناس بتشتم رئيس الجمهوريه بامه وانت ماشي جنبهم عادي خالص في اريحيه تامه، مش قادر تقول انا ارفض هذا الكلام؟ انتوا ايه؟ ما عندكوش دم يا جماعه، ما عندكوش دم. اليساريين دول اتربوا، انتوا اتربيتوا على ايه اليساريين دول؟ نفسي افهم يعني. ايه الموائد؟ ايه الاكل اللي بتاكلوه؟ ايه الفكر اللي جوه دماغكم واشربتم العجله، عجل حب الناصر والناصريه البغيضه في قلوبكم اكثر من حبكم للنبي؟ والله والله لو تحبون النبي ربنا ادلنا القاعدة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش اتبعوا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك ولا حد، اتبعوا النبي. عامل لي فيها متظاهر شريف، واحد جنبك بيشتم الرئيس بعرضه وأمه وانت ماشي عادي خالص، عامل نفسك أطرش وبعدين تطلع تعمل نفسك مجاهد. والفندية بنت الأخ اللي بيقول أنا ما بصليش وأنا لسه أقعد أطلع وانزل، في سخرية تامة على شعيرة بين المرء وبين الكفر تركوا هذه الشعيرة. ما طلعش واحد من إعلام مارينز قال استغفر الله، لا 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 خالص، إيه يا جماعة ده؟ وعادي. طب ما هو سب الدين مرة على الهوى والأخ واحد خمنا قاعد والتمس له العذر، قال لك عمنا أحمد فؤاد نجم، عمك أنت يا حاج، عمك أنت يا بابا، الله يحشركم مع بعض، إحنا مالناش دعوة بيكوا أصلا. كل الناس دي إيه ده؟ دي عصابة يا جماعة اتفتحت علينا، عصابات دي، ناس معارضين سياسيين. قدموا ايه لمصر؟ ايه الحاجه اللي قدموها؟ ايه الورقه؟ ايه البديل؟ اذا كنتم تصرون على ان الرئيس فاشل، ايه البديل اللي عملتوه للبلد؟ ايه المشروع اللي قدمتوه؟ ايه الفكره؟ المعارضه لاجل المعارضه. عشان كده واحد كاتب لهم مقال النهارده، جبهه الانقاذ وعصفورها، اقوله لكم بسرعه كده سريعا يعني. بيتكلم الحقيقه عن الصراع السياسي المحتدم بين اطراف العمليه السياسيه في مصر بيقول ما زالت جبهة الإنقاذ تلوح بتمسكها بقرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. فالراجل قال كلام وجيه جدا وأنا أوافقه تماما. دول الدجل السياسي اللي عايشين فيه والمراهقة السياسية والطفولة خلتهم عارفين، رغم انهم عاملين يقولك ايه التيارات الإسلامية رصدها في الشارع وقع، التيارات الإسلامية مش هتاخد في البرلمان اللي جاي 5 أصوات، الحمد لله انكشفوا تجار الدين، ويلكم انزلوا الانتخابات بقى طالما تجار الدين اكتشفوا قدام الناس الناس شافونا واحنا قاعدين تحت كوبري اكتوبر بنعد الفلوس وبنتاجر في الدين، خلاص انزلوا الانتخابات وخلي الشعب ينتخبكم. انما الجبن، والراجل كاتب هذا الكلام بيقول اوعوا تتخيلوا ان قرار المقاطعه جه من اشخاص مخبولين يتخذون قرارات تضر بالمصالح التي يناضلون من اجلها، بالعكس هم اشخاص لديهم من الحنكه السياسيه والخبره ما يجعلهم يحسبون بشكل جيد المكاسب والخسائر. طبعا انا بعتبرها مراهقه سياسيه مش حنك. بيقول في هذه الظروف الصعبه اللي بيعيشها الوطن يبدو لي ان جبهه الانقاذ رأت صعوبه وربما استحاله القبض على 10 عصافير متناثره على اشجار الدوائر الانتخابيه، فاثرت ان تحافظ على عصفورها الذي في يدها عملا بالمثل القائل عصفور في اليد خير من 10 على الشجره. طب ايه العصفوره دي؟ ألا شك ان جبهه الانقاذ بتكابد ضغوطا نفسيا وسياسيه تتمثل في خشيتها اذا ما خاضت الانتخابات من عدم احراز عدد من المقاعد تتناسب مع عدد المؤتمرات التي عقدتها وعدد الاعضاء الذين يحتشدون امام كادر الكاميرات مع كل مؤتمر وعدد الدعوات التي وجهتها الى الجماهير المصريه للخروج والعنف وصناعه عصيان مدني بالقوه والجبر. ولا شك ان اعضاء الجبهه لما جلسوا يتخذوا القرار بشان المشاركه حطوا في عيونهم سؤال، افرض خسرنا هنقول لماما امريكا ايه؟ وهنقول لبابا اوباما ايه؟ هنتصرف ازاي؟ وهنتكلم الاتحاد الاوروبي اللي حرضناه عشان يمنع المعونات الاقتصاديه عن مصر هنقول له ايه؟ ده احنا فضيحتنا تبقى بجلاجل بقى بعد المؤتمرات دي كلها ودعوات العصيان المدني والتحريض والعنف والغطاء السياسي اللي بيعملوه للعنف بعد كل ده. وتخيل لو خسر في انتخابات، فقال لك احسن حاجه نحافظ على عصفورنا. ايه العصفور اللي شايفه الاستاذ او الدكتور سيد عبد الجليل؟ قال لك العصفور ده الذي في يد جبهه الانقاذ وتخشى ان تفقده بدخول الانتخابات اذا ما لم توفق يتمثل في حفظ العرض السياسي الذي تخاف ان ينكشف وتنتهكه الجماهير الغاضبه والرافضه لسلوكياتها الانتهازيه التي دأبت عليها طوال ما يزيد عن 3 شهور، كما يتمثل في الاحتفاظ بالمقاعد بس مش مجلس الشعب والبرلمان عشان نغير الحياه السياسيه في مصر ونشرع قوانين ونغير الدستور اللي هم عمالين يقولوا ده دستور طائفي واسلامي بامتياز اللي محروقين ومهريين من الماده 219. قال لك لا، العصفور ده هو الحفاظ على المقاعد الوثيره في استوديوهات ما يطلبه المخربون في قنوات التت السياسي التي تبث ليل نهار كل صنوف الاكاذيب والافتراءات والادعاءات والاخبار المختلقه مصحوبه بفواصل من الرقص السياسي الخليع يعقبها تحليل شيق ومثير لقواعد ذلك الفن الهابط، اذ ليس من المعقول ولا المتصور ان تستضيف تلك القنوات الساقطين في الانتخابات والذين رفضتهم الجماهير. يتخيل اللي نجحوا لم تتم استضافتهم بمثل ما استضافوا الفشله دنجل وعصابته والمجموعه دي كلها، خلاص، ولكنها من الممكن أن تستضيف ذلك المناضل الذي قطع الانتخابات وضحى بمكاسبه السياسية من أجل عيون بلاده ومن أجل الكاشات. ومن الطبيعي أن يستمر ذلك المناضل في توجيه النقد غير البناء للرئيس والحكومة الحالية والحكومة القادمة طالما قذفت به قواعد اللعبة الانتخابية الجبارة خارج مدارات الجد والإيجابية. هي دي جبهة الإنقاذ. معانا ياسر محرز المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم يا ياسر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياسر، بعد إذن حضرتك، النهارده بعض الأخبار خرجت من بعض أعضاء جماعة الإخوان عن إن في قرارات رئاسية هتتكلم عن شكل ثوري شوية لتصحيح الأوضاع أو عمل ثورة تصحيح. الحقيقة أنا بعتبرها إن شاء الله تكون يا رب عشان نظبط الإيقاع في الشارع المصري. من أين استقوا هذه المعلومات؟ ولا هي حقيقة ولا ده تنبؤا يعني؟
لا، هو حضرتك يعني ما اعرفش الخبر جه حقا، لان في النائب العام اصدر قرار بضبط واحضار 5 من النشطاء السياسيين، احمد دومه وحازم عبد العظيم ونواره نجم وكريم الشاعر. يعني القرار ده صدر من بدر، ما اعرفش عند حضرتك خبر ولا لا.
وانا عندي يا فندم، بس الاخ خالد علي اللي هو اللي سقط بامتياز انتخابات الرئاسة كاتب تويتا بيقول ما وصلنيش استدعاء من النيابة وسألت النائب العام المساعد من 10 دقائق، طبعا ده كلام ده كان الصبح يعني، عن الأخبار الصحفية التي رددت هذا فقال الخبر غير صحيح.
لا يا فندم، أنا بأكد على صحة الخبر لأنه تم نشره في كل القنوات الرسمية للدولة والإذاعات الإذاعية راديو مصر وغيرها. أنا بكلم حضرتك دلوقتي وأنا سائر عربية، أنا مش قدام التلفاز، فالخبر مؤكد لأنه تم إذاعته في كل القنوات الرسمية التي تتبع الدولة.
طيب،
وده أعتقد بداية للقرارات التي يجب أن تتوالى حتى يكون هناك إعمال للقانون. الحقيقة المشكلة الأساسية أن كان في حالة من السيولة غير طبيعية في البلد خلال الفترة السابقة، كانت هناك أمور تسمى بغير مسمياتها، كان من يدعو للحرق والقتل وقطع الطرق والأنفاق وإحراق مؤسسات الدولة كانوا يلقبوا بثوار أحرار. فللأسف الشديد هذا الأمر أدى إلى حالة من الفساد المستشري في البلد، وأصبح الشعب المصري يعني لا يستطيع أن يسمع مثل هؤلاء. لذلك يعني أحسب أن هذا القرار هو بداية لإعمال القانون، ونحن نريد أن يتم تطبيق القانون على كل من يريد بهذا الوطن شر.
طيب، عندي يعني ملاحظة بس محتاج أعرف من حضرتك هيكون رد فعلكم إيه كجماعة كبيرة في الشارع، وكتير من الناس بتقول إن جماعة الإخوان المسلمين يعني في معظم القرارات مش عارفين ليه بتعطي الدنية أحيانا، وده كلام الناس الحقيقة. علاء الأصواني الحقيقة جالي من الإعداد ورقة دلوقتي إنه برنامجه على قناة الجزيرة مصر قذفكم قذفا واضحا، فقال الإخوان لديهم عرف بأن كل واحد منهم يملك ما عند الآخر ويستحله له حتى نسائهم أو حتى نسائهم. هل بتتصور إنه من المنطق إن كنت تسكتوا لو كان هذا القذف صحيحا عن مقاضاته أمام المحاكم؟
لا طبعا، يعني أي أمور يعني تأتي في الأعراض أو في ذلك يجب أن يكون هناك تدخل قضائي، وهناك المجموعة القانونية في الجماعة تتبنى هذه الأمور وتوجه البلاغات للنائب العام. الحقيقة الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود بيتولى هذا الأمر، وأحب أن أطمن إخواننا كل يعني المحبين لجماعة إخوان المسلمين أننا لم ولن نعطي الدنية في ديننا، بل يعني نحن نتحمل ضريبة قيادة البلد في هذه الظروف المرتبكة والصعبة، والتي يعني يختار الله عز وجل لها من يستطيع أن يحمل هذه الأمانة. نحن لا ندعي يعني أننا مزهون، ولكن نحسب أن تاريخنا من النضال لله عز وجل ولدينه يكفي أن يرد على مثل هؤلاء. ورسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني رأى الناس بتراثنا في كل حتة في التاريخ الحديث والتاريخ القديم، شهد لنا يعني الأعداء قبل الأصدقاء في موقعة الجمل، الكل يعلم بأس الإخوان، ولكن هذا البأس يوجه لأعداء الوطن وليس لأبناء الوطن.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا ياسر محرز المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أنا برجو من الشؤون القانونية للجماعة انهم يراجعوا تاني، لان الاعداد جايب لي الكلام ده انه علاء الاسواني على الجزيرة مباشر مصر في برنامج على مسؤوليتي قذف اعراضكم صراحة، قال ان انتوا ما عندكوش مشكلة كل واحد فيكم اللي تجيبه بجيب اخوه حتى النساء. لو ثبتت هذه الكلمة وسكتتم فلا يلومن الاخوان الا انفسهم. انا الا هل بلغت اللهم فاشهد. عندي برضو وزير الاوقاف الحقيقة بيتكلم النهاردة في خبر 100 جنيه شهريا زيادة في الدخل وإعادة النظر في بعض اللوائح بما يحقق مصلحة الإمام. ده الخبر أو القرار اللي أصدره السيد الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف مع عدد من الدعاة المحتجين والمعتصمين أمام مبنى الوزارة، واستمع خلال اللقاء إلى مطالب الدعاء ومشكلاتهم. طبعا الاستماع لمطالب الدعاء والله العظيم أنا يعني مصر دي هتبقى أحسن دولة في الدنيا لو ركزنا على مجموعة حاجات: واحد المعلم، اثنين الداعية، مش بتكلم في الترتيب يعني ان ده قبل ده، انا بتكلم الشريحة دي يعني المعلم الداعية الطبيب ضابط الجيش ضابط الشرطة، بتكلم على الشرفاء طبعا ومحترمين في كل مجال من دول، خلاص الناس دي نهتم بيهم جدا لان فعلا نهضة مصر الحقيقية، سيبك بقى من مشروع النهضة وسيبك من اي حاجة من الدجل اللي بتعمل من الاعلام اللي قاعد بص على خطاب الرئيس كله على كلمة الصباع، معنى ده عادي خالص، ده احنا طول عمرنا في اللغه العربيه نقول وتشير اصابع الاتهام، انما يطلع قلالات الادب فوق انت في تقول له عيب يا ريس تقول صباع والستات قاعدين، لان دول ناس الايحاءات الجنسيه دي حياتهم، هم تربوا في مستنقعات الجنس، فعشان كده أي حد يتكلم أي كلمة يحوروها. فالراجل بيتكلم عن أصابع التهاب، بيقول لك ناس بتحط أصابعها في مصر، إنما إحنا لأن اتربينا دول اتربوا في مستنقعات الجنس، وزادت ثقافة الفيسبوك المنحلة عند البعض فغزتهم بهذه المعاني، عشان كده ما يفهمش الكلام المحترم أبدا، إنما يعرف يتكلم الكلام القذر اللي يليق به. واللي يشوف كده يقول دول رضي الله عنهم وأرضاهم في عاداتهم الخاصة قاعدين يذكرون الله بالليل والنهار قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني ده أنا بقول لكم يعني والله العظيم، بس هعمل يعني معقولة في قناة الناس أقدر أطلع سي دي أوديو صوت تسمعه قاعدة في فرح لبعض رجال الإعلام دول قاعدين مع بعض بيقولوا إيه؟ هيبقى صعب قوي، هتسمعوا الكلام أنا ما أقدرش أخليكم تسمعوه. يعني الواحد كان بيسمعه ويندى له جبينه إن ده كلام البشوات اللي بيشكل وعي الناس في الشارع المصري. معانا الدكتور الشيخ جمال عبد الستار مستشار وزير الأوقاف. السلام عليكم يا شيخ جمال.
وعليكم السلام.
حضرتك يا ترى وصلت فين مع الأستاذ صبري عبادة والوقفة بتاعت المعتصمين من الدعاء أمام الوزارة؟
أولا والتقى بالدكتور عبد مقلد وبعض إخواننا في الوزارة، وكانت مطالبهم عادية زي مطالب السابقة اللي كانت موجودة أول أمس، وهناك مطالب عادلة متفق عليها والزيادات المالية نبحث عنها جميعا، مشروع النقابة نعمل فيه جميعا، وطبعا قلنا أن هناك توافقا على هذه المتطلبات ولم يكن هناك من جديد في هذا الأمر. فقط
يعني لسه في الاعتصام برضو بطلب إقالة الوزير وأخوانة الوزارة ما شابه ذلك؟
لم يتلفظ أحد بهذه الكلمة مطلقا، بل بعضهم يعني اعتذر عن إطلاقها، وبعضهم قال نحن لم نطالب بهذا إنما بعض الناس لا يحسبون علينا.
أنا بشكر حق شكرا جزيلا الشيخ جمال عبد الستار مستشار وزير الأوقاف. عايز أقول لكم طبعا مدينة الإنتاج الإعلامي المتظاهرين مشيوا من قدامها، لكن وانا داخل طبعا يعني الناس داخله وخارجه، انما ما زال يعني 10 عربيات امن مركزي على عربيه اسعاف، وبرضه نجوم وكواكب وحاجات من دي موجوده، وضباط تقريبا مباحث او امن وطني انهم مش لابسين اللبس بتاعهم بتاع الشرطه اللي احنا عارفينه. يعني نفسي بس لوجه الله ان الثقافه دي تنتقل من داخل مدينه الانتاج الاعلامي اللي فيها قنوات أنتم تعرفون جيدا ماذا تفعلوا في مصر، ينتقل نفس المشهد ده للشارع المصري بره، إن أنا ألاقي إن شاء الله النقيب واللواء والعميد والملازم بيتحركوا عشان خاطر ربنا 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 اللي بتعرفوه بتقولوا علينا إن إحنا بنكفركم، بتطلعوا علينا إشاعات. لا المؤمن يقول لك قبلها إيه؟ المتأسلمين بيكفرونا. يعني هو بدأ يكفرنا قبل ما يتكلم بالوصف أصلا يعني، لكن في النهاية عشان خاطر ربنا انزلوا الشارع. عند هايبر وان كان موجود كشك كده لان كان حبيب العدل ساكن هناك، وطبعا بقول لكم بعض الضباط والدوريات كانوا يجوا يصلوا معايا ساعات الفجر ولا حاجة، يشتكي لي يقول له ابنه اللي مش عارف في تانية اعدادي كان اسمه شريف ولا حاجة، قال لي بيجي يعدي علينا بالعربية هو اللي بياخد مننا الورق يمضينا ان احنا حاضرين. تخيلوا دي كانت مهازل ايام النظام السابق. النهاردة مش موجود ضابط هناك، سايبين مصر كلها بيديرها مجموعة من الجنود الغلابة اللي بيديروا المرور في مصر. ده ناهيك طبعا عن أقسام الشرطة لما تتصل في حرامي جه في حرامي رايح في أي حاجة ولا حد يسأل فيك. طب الهمة اللي انتوا اشتغلتوا بيها في الإنتاج الإعلامي دي والنفير واستعدادكم للموت في سبيل الله أسمى أمانيكم، الموت في سبيل مدينة الإنتاج الإعلامي، ياريت 5% منه بس ينزل الشارع المصري، نكون شاكرين فضلكم وندعي لكم ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم. وافتكروا كويس جدا ما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. افتكروا ده كويس، مش هينفعك أي حد. معانا الدكتور يسري حماد. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
دكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، عندنا أنباء عن توقيع هدنة بين الرئاسة والمعارضة 6 شهور في مبادرة أطلقها الدكتور عماد عبد الغفور، من صحة هذا الخبر يا فندم؟
والله دي مبادرة حزب الوطن اللي لسه ما تعرضتش على كافة القوى السياسية. الخبر يعني متعجل شوية لنشر في إحدى الجرائد المصرية.
هو موجود عندي في المصريون يا فندم ناشرينه.
هو خبر متعجل شوية، المبادرة من 13 بند منها توقيع هدنة ما بين الرئاسة ما بين كافة القوى السياسية والوطنية لمدة سنة كاملة لتعافي الاقتصاد المصري. استاذ خالد، احنا التصنيف الائتماني للمره الثالثه او المره الرابعه نزل لغايه سي تريبل اي، وده ينذر بحاله شبيهه بحاله اليونان دلوقتي. وما كانش الشارع المصري هيحصل فيه هدوء وننتبه لبلدنا اللي احنا عمالين ندمر ونقطع فيها، اعتقد ان احنا ممكن نصل لحاله التسول بعد شهرين او يمكن اقل من كده.
طب دكتور يسري، يعني من يتحمل اللي بيحصل في الشارع؟ يعني دلوقتي عايز اسال سؤال وحابب تجيبني بكل صراحه. التيارات الاسلاميه مش عايزه تعمل مشكلات في الشارع، وعمال عايشه بضبط النفس على سحلهم وضرب ابنائهم ونسائهم، والدنيا زي ما انت شايف وحصار مساجدهم، وعمالين نقول يا رب وضبط النفس ومعلش يا شباب ولوجه الله وشغلوا البلد، لكن الطرف الاخر بيضغط عليك للمواجهه وبيضغط عليك لايقاف الحياه وعجله الانتاج. ايه المطلوب معاهم يعني؟
والله احنا تعلمنا دايما يا استاذ خالد لا صحه الا الصحيح، واحنا طوال سنين طويله كنا بنتميز بضبط النفس وان احنا نصفح ونعفو. اعتقد ان مطلوب منا ان احنا نستمر في نفس المسيره، وباذن الله سبحانه وتعالى لن نحقق من وراها الا خير. بعض التيارات بيدفع التيارات الاسلاميه للتعصب والنرفزه والتشنج، ويمكن شفنا الحقيقه بعض الاخوه استجابوا لدعوات النرفزه ودعوات مبادله السباب والقص بمثله، ودي مش اخلاقنا ولا احنا تربينا عليها ولا تعودنا عليها. وربنا سبحانه وتعالى لما قال للرسول فاصفح الصفح الجميل كان لقوم كفار وكانوا يعني شديدوا العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخره بتكون العاقبه للمتقين.
ايوه بس اللي بيعادونا دول مش كفار يا فندم.
انا عارف يا استاذ خالد، انا بقول لك دول كان حالهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم كان أسوأ بكثير من بني جلدتنا من ولاد مصر. اللي هم في الاخر مش عايزين فصيل يحكم، او في الاخر شايفين لهم وجهه نظر، ولكن المعارضه السياسيه عمرها ما كانت بالمولوتوف ولا عمرها كانت بالشتيمه ويعني تشويه المواقف وانك انت تسمي الاشياء بغير مسمياتها. دلوقتي البلطجي اصبحوا ثوار، واللي بيدمروا المنشآت اصبحوا ان هم جزء من الثوره. انا عايز اقول بس يا استاذ خالد ان احنا خلينا احنا الطرف العاقل هنبني من وراها مكاسب كبيره باذن الله سبحانه وتعالى.
دكتور يسري، طيب بتتوقع الفتره المقبله بعد الاحداث اللي حصلت وحسست الناس بالخطر على التيار الاسلامي وانه يراد به ان يزجف السجون، وتصرفات بعض ضباط الداخليه في انها بتتحرك تجاه الاسلاميين بعنف وبقوه وتجاه الليبراليين بحنيه ورأفه، هل بتتصور ان فتره مقبله ممكن نشهد يعني جلوس على مائده حوار بس مش مع الانقاذ، مع التيارات الاسلاميه بعضها البعض لتدارك اخطاء المرحله السابقه؟
والله انا بنادي يا استاذ خالد وبنتهز فرصه منبرك لناس كتير بتشاهده، محتاجين لاعاده تقييم المرحله السابقه، محتاجين لكل رموز التيار الاسلامي من كافه الفصائل والاتجاهات تجلس وتراجع نتائج سلبيات وايجابيات المرحله السابقه.
نعم.
هل احنا كان الافضل لنا ان احنا ما ندخلش السياسه ونتحول لجماعات ضغط، وان احنا ننقي كوادر معينه تستطيع المساهمه في النهوض بهذه البلاد وتتحول كافه التيارات الاسلاميه لجماعات ضغط، زي ما احنا شايفين بعض جماعات الضغط العالميه بتحقق مكاسب على الارض اكثر من الخسائر.
نعم.
خلينا نعترف ونكون صادقين، احنا خسرنا في السنتين اللي فاتت يا استاذ خالد، احنا ما كسبناش احنا خسرنا. الصوره يعني كانت الاول افضل، يعني بعد الثوره كانت صوره التيار السلفي كانت افضل من دلوقتي. اعتقد محتاجين كافه الرموز الاسلاميه وكافه التيارات الاسلاميه تجلس لمراجعه الفتره السابقه، وتكون عندها نوع من انواع الشفافيه والصراحه مع النفس، وان هي تراجع المواقف كلها اللي تمت خلال السنتين، مكاسب وخسائر، الصورة الشعبية اللي احنا نزلنا بيها، والتوقيت الحالي احنا بقينا ازاي وازاي نتدارك، وإلا اللي ما بيراجعش مواقفه ممكن ينحدر أكتر وهو مش داري.
شكرا جزيلا دكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، أضم صوتي إلى صوتك. الله أسأل أن ينزل السكينة على قلوب قادة العمل السياسي في الأحزاب الإسلامية برمتها بشيوخها وشبابها ودعاتها وعلمائها لله سبحانه وتعالى. ويمكن هستعير كلمة شيخ حازم، أدرك اللحظة الفارقة الآن، هي لحظة فارقة اللي بيحصل في الشارع المصري من امتهان كرامة الملتزم، لدرجة أن جمال فراج إسماعيل كاتب النهاردة احلق لحياتك لتنجو، ده عنوان مقاله احلق لحياتك لتنجو. طبعا بيتريق يعني بيسخر من اللي بيتعمل من النازيين الجدد من اتباع جيفارا والاناركيين والاشتراكيين الثوريين والغطاء السياسي اللي بيتحط لهم في الاعتداء على المحجبات او الاعتداء على الملتحين او سبهم او شتمهم، لدرجه ان واحد النهارده بعت لي رساله يقول لي ايه، من فضلك ابعت لي نمره محمد مرسي. طب ده انا اعمل له انا مش عارف. من فضلك بيبعت لنا رساله بيقول لي بعت لي نمره محمد مرسي. طيب معانا حازم خاطر صامدون. السلام عليكم يا حازم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا خالد؟
الله يرضى عنك حازم. انتم دعوتم من كام يوم، انا كنت كلمتك للنزول امام الانتاج الاعلامي، ثم فجاه اشتكى لي شباب انكم تخليتم عنهم وتركتموهم وحدهم امبارح امام باب الانتاج الاعلامي، واتهموا ان هم ضربوا الاعلاميين كالمعتاد. الاتهامات هي ان هم قطعوا هدوم الاعلاميين كلهم وسحلوهم في الشوارع، والاعلاميين طلعوا ببدل مقطعه وكانوا وشوشهم بتنزف دم يا عيني على الفضائيات امبارح، وبيشتكوا مر الشكوى من هذا العنف، وبيشتكوا من الداخليه. انتوا كنتوا فين من الموقف، وهل كان تغير شيء لم تعلنوه؟
لا بالعكس تماما، احنا بالفعل نزلنا امبارح، بس حضرتك عارف اكتر مني ان مدينه الانتاج الاعلامي ليها اكتر من بوابه وليها ابواب كتيره مش معروفه للناس، زي بوابه الحي الريفي او البوابه الاغنيه خالص. في حاجات كده احنا برضو بنحاول قدر المستطاع، احنا ما كناش نازلين نعتدي، لا احنا عارفين ان في بوابات سريه بيطلعوا منها وعارفين اماكنها، ومع ذلك سيبنا المذيعين يطلعوا عادي جدا، مفيش فيش مشكله خالص. دي حاجه. تاني حاجه طبعا عدد البوابات اتمنوا كتير، وفي ناس تانيه حاسده معانا، فانا ماليش كلمه على كل الناس اللي نازله. احنا كنا منسقين تمثيل معين، بيساعد بيحصل اعتداء من الناس اللي داخله باشارات بالايد قبيحه جدا جدا من قبل الاعلاميين، ناس مش كويسه ابدا واخلاقهم فعلا مش كويسه تماما. طبعا بقول بعضهم مش كلهم، حصل منهم بعض التجاوزات، الامن نفسه كان واقف مدير.
انت بتتكلم عن بعض الاعلاميين اللي داخلين ولا الجمهور؟
لا بعض الاعلاميين
كانوا بيستفزوكوا باشارات وكلام.
لا اشارات بالايد قبيحه جدا، ما تطلعش اصلا من انسان محترم.
ده اذا كان في حد محترم الا من رحم الله. اتفضل.
نعم. تاني حاجه مدير الامن نفسه اتصل مع برنامج مع عمرو اديب وقال له الناس واقفه بكل احترام، الناس مش عامله اي مشكله، الناس دي اول ناس نشوفهم ناس تنزل تعتصم ما تعتديش على حد ولا اي حاجه، لدرجه عمرو اديب ما كانش مصدق الكلام ده.
انا سمعته وقفل السكه. نعم.
نعم. فبالتالي ده مدير الامن نفسه، احنا كنا واقفين في وسط الداخليه، لدرجه ان احنا قلنا لضباط الداخليه انتوا شفتوا مننا ادنى شيء؟ قالوا لا احنا ما شفناش منكم اي شيء وحش، حتى اسلوبكم معانا كداخليه في الكلام راقي جدا، ما شفناهوش في اعتصامات لناس ثانيه كتير.
طيب يعني انا عرفت النهارده ان انتوا مشيتوا.
دي حقيقه فعلا، احنا كنا امبارح موجودين ووصلنا الرساله اللي احنا عاوزينها. احنا قلنا لهم رجاء عايزين نعمل يوم تاخدوا اجازه رسمي، يوم اجازه رسمي تقعدوا فيه تراجعوا نفسكم وتراجعوا ميثاق الشرف الاعلامي، كل واحد يجيب ورقه وقلم كده ويقول ميثاق الشرف مكون من كام بند، انا بنفذ منه كام بند، هيلاقي نفسهم صفر. فاحنا قلنا لهم راجعوا نفسكم، احنا جينا لكم يوم بنقول لكم انتبهوا شويه فوقوا شويه، الشعب بدا يغضب منكم، المره الجايه هتبقى ثوره عليكم بحق وحقيقي قد لا تبقي ولا تذر، وقلنا لهم هنرجع لكم تاني وهنشوفكم هل هترجعوا عن اللي بتعملوه عن حق الدوله ولا يعني هتستمروا يعني في مصلحتكم الشخصيه على مصلحه البلد. والله واحنا فعلا قلنا هنصعد تاني وتالت ورابع ان استمر اسلوبهم بهذه الطريقه.
شكرا جزيلا حازم خاطر من حركه صامدون. جمال عيد المنضم لقبيله جوقه الاعلام الكاذب بيقول مين اللي يقدر، بصوا بيتكلموا على احترام دوله القانون، عشان اقول لكم دول عندهم دجل ونصب سياسي لا يعرفون شيئا عن احترام دوله قانون، دول نظام بلطجه، دول بلطجيه سياسيين بامتياز يعني. فبيقول لك مين اللي يقدر يحبس علاء ودومه وحازم ونواره وكريم، مين اللي يقدر ساعه يحبس مصر؟ احمد دومه الصايع بقى هو ده رمز مصر. احمد دومه الصايع البلطجي خلاص اللي تاريخه اسود، ان شاء الله بكره توصل لكم معلومات عنه. احمد دومه ده بقى بيمثل مصر، عشان جمال عيد بيقول لك مين اللي يقدر يحبس مصر؟ ما تستغربوش. محمد ابو حامد كل لما اعيد سماع خطاب مرسي اكتشف مزيد من الجمل التحريضيه التي يعاقب عليها القانون. يعني محمد مرسي اللي قاعد صبر على شتمته وقله ادبكم واستفاليتكم ووقاحتكم كل ده وتامراتكم بره وجوه ولعبكم مع الداخليه ولعبكم ومتحرضكم للجيش للنزول، كل اللي بيحصل ده لما نفذ شويه وقال اللي هيدخل صباعه في البلد ويحاول ينخرف فيها هبهدله، هذا كلامه وخدتوه على احاد جنسيه قذره يعني وفق التربيات اللي اترباها بعضكم يا اعلام النخاسه. ها بقى في تحريض. واحد تاني يقول لك محمد مرسي يعني بيانه كان دعوه للتحريض، هو كاتب كده الضوء الاخضر للحصار، وده بيكتب فين؟ في الاهرام، اسمه احمد البري. الضوء الاخضر قال كان الدكتور محمد مرسي يعني ايه زي جمال عبد الناصر، لما اهرش كده عرفوا ان احنا هنأمم يعني. اما عمل بصباعه كده وقال اللي هيدخل او صباعه في البلد علشان يثير فيها القلاقل هقطع له صباعه، دي بقت كلمه عيب. وياه، انما اللي بيقولوا عمرو اديب احنا اولاد، واللي يقولوا ابراهيم عيسى، انتوا عندكم الفيديو؟ عندكم الفيديو يا جماعه؟ طب يا ريت تعرضوه، يا ريت. الله يكرمك. احمد خيري بتاع حزب نجيب ساويرس، اتفضل حالا. بس اقول احمد خيري بتاع حزب نجيب ساويرس بيقول لك البلتاج والعيان يعانيان من اضطراب نفسي يصيب الانسان بهلاوس وتخيلات وضلالات، بجد ربنا يشفيهم. اتفضل اعرض يا استاذ حمدي.
المهم النهارده ان السيد الرئيس في خطابه الكريم ادى الضوء الاخضر. صدفه بقى هي جت كده انه الناس تيجي عند المدينه، والرئيس في خطابه في مؤتمر العنف ضد المراه، مؤتمر ايه؟ العنف ضد المراه، اتكلم على الاعلام وان الاعلام بيعمل ايه والتمويل والاخره. لما الرئيس يقول كده الناس اللي بره دي تعمل ايه؟ الناس اللي بره دي لما الرئيس خلص خطابه تكبير، الله اكبر، اذبح يا ابني، ده الرئيس بيقول لك دول عالم ولاد وسخه اخلص منهم. الرئيس بيقول لك ان الناس دي ما تسويش حاجه، الناس بيقول لك ان الناس ديت ملهاش ثمن، ان الاعلام ده هنقفله، ان الاعلام ده، وقالها ببساطه الرئيس النهارده في خطابه بشكل بسيط. قال ايه؟ انا رئيس بعد ثوره، ويعني ما نخلص من شويه ناس. بس المهم اني شويه ناس اللي هنخلص منهم؟ فطبعا اي شاب من اللي واقفين دول كلام الرئيس وحي بالنسبه له، كلام الرئيس موحي انه الناس الاقذار الاوساخ اللي جوه دول تخش نولع فيهم او نخلص منهم.
ما هي دي حريه الراي يا رئيس. والله انا شايف ان حضرتك بتفشل كل يوم فشلا على فشل. هو دي مش حريه راي؟ ايه علاقه ده بالوطن يا رئيس؟ انت بتقول انك عايز الناس تشتغل وبتتكلم على المواطن الصالح اللي نازل يشوف شغله. طب انا مواطن صالح يا رئيس ونازل يشوف شغلي. انت بقى واخد قرار انك انت تدي غطاء سياسي للشباب اللي بره ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. السؤال، هل رئيس جمهوريه مصر العربيه الدكتور محمد مرسي يحرض على العنف تجاه الاعلام؟
دكتور مرسي خطاباته ذات الطابع الكوميدي عنيفه قوي، عبارات بقى من نوعية الخمسة ستة سبعة ثلاثة أربعة اللي بيحاولوا مش عارفة ايه يتغطوا بالغطاء المحترم ولا مش عارفة ايه، وشرطه الشهيرة بالصباع ده، وبيقول اذا اضطررت سأفعل وها انا افعل، هتفعل ايه؟ واللي بيحاولوا الهروب ويروحوا في حارة مزنوقة عشان يعملوا حاجات غلط. واخيرا بقى امبارح، ده الزتونة بقى امبارح، قال اللي هيحط صبعه داخل مصر ده هو اللي قال. انا شايف صباعين ثلاثة اربعة كده بيتمدوا جوه، مش عيب الكلام ده يا رئيس؟
الرئيس مشغول دايما بالاعداد، قال لك اللي هيحط صباعه في مصر عيب يا رئيس، مش بالصوابع ولا بالدراعات. انتم اصحاب اصطلاح الذراع السياسي وانتم بتوع الصوابع. بصراحة مصر ملهاش في الصوابع يا دكتور، مصر شريفة. الدكتور المشغول الحقيقة بموضوع الصوابع، انا شايف صباع وصباعين وثلاثة، ثلاث صوابع كتير يا دكتور، ما تظبطش او النبي. ثم الارقام، يعني دكتور مرسي الحقيقة دقيق زي بالظبط كده، انا شايف قدامي خمسة ستة سبعة ثلاثة اربعة. الدكتور مرسي مشغول بالحارة المزنوقة، الدكتور مرسي مشغول بالغطا، الدكتور مرسي مشغول بالضلمة والحاجات الوحشة اللي بتحصل في الضلمة.
ايه الاعتراف اللي عايز تعترفه عشان تريح ضميرك فيه؟
هقول لك اعترافان او اعترافين باللغة العربية. الاعتراف الاول عام وهو ان الاعلام المصري وللأسف معظم زملاء الاعلاميين يساهمون في خراب مصر.
خليك جريء وقول لي اسماء.
ده انا بقول لك 99%، عايز اكتر من كده.
عايز اسماء.
هيبقى بظلم ال 99% الباقيين لانهم كلهم منيلين.
اللي يتهمون المشايخ انهم بيقولوا الفاظ كخ ما ينفعش تتقال، سمعوا التبذل والانحطاط من تربيات الحواري على شاشات الفضائيات وهم يتكلمون بالإيحاءات الجنسية اللي علمها لهم الأراجوز. الطبال بتاع كبريت جندول الصايع بيقول لك إن أنا مواطن صالح، ده بأمارة إيه إن شاء الله؟ بأمارة صوابعك والكلام القذر أنت والمذيعة التي تحمل انحطاطا أخلاقيا في كلامها، وتتكلم مع رئيس الجمهورية عمالة تضحك على الإيحاءات الجنسية اللي هي اخترعتها من دماغها لأنكم تربيتوا في هذه المستنقعات. هو ده اللي أنتوا قادرين عليه. يا فشلة يا فشلة الشعب المصري الشريف اللي بينزل يركب الصبح الميكروباصات وبيطلع عينه في مواصلة واثنين وثلاثة عشان في الآخر يأكل قوته بالكاد، وبيتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أمور بلده عشان عياله يعيشوا محترمين، هو خلاص بالنسبة له مش فارق معاه، هو عاش قد ما عاش. إنما أنتوا لسه في الثلاثينات من عمركم وكل واحد فيكم بياخد له 300-400 ألف جنيه في الشهر من المال الحرام عشان تعودوا تقولوا الكلام الجنسي الإباحي والألفاظ، أنا بعتذر اللي قالها الأستاذ عمرو أديب المحترم. الشراشيح دول هي ده، هو ده أسلوبهم اللي أنتوا بتنكروا علينا إن إحنا بنقول لهم ده أسلوب شرشحة مش أسلوب إعلام. وتلاقي واحد يقول لك إيه، أنا من التيار الإسلامي لكن معترض على ما يقوله خالد عبد الله، لا يمثلني. إن شاء الله ما مثلتك، أنت ساذج وأهبل ده موضوعك، أنت ساذج وأهبل ده موضوعك، أنت وعيك مغيب وفاهم انك انت ما هتقول لهم مقصودش واصل الاسلام ده امور والكلام الفاضي اللي انتوا عايزين تصدروا زي ما قلت لكم، ومش مش الفكره دي انا هموت عليها ان شاء الله والقى الله دينا بها، ان الاسلام له مخالب مع امثال هؤلاء في سفالتهم وانحطاطهم. ده اللي لازم تعرفوه، بيصدروا هذه القذارات. احنا كنا شتمنا، قلنا الشتايم دي كلمه يا نصاب دي كانت وجعاكوا قوي، يا احمق، الحقارة والقذارة والسفالة، الكلام اللي باللغة العربية ده تعب أعصابكم قوي، مش تعبكم الانحطاط الأخلاقي والتبذل اللي من الرجال والنساء على شاشات الفضائيات من خلال باكابورت أون تي في. يعني أقول لكم إيه تاني، ضيوفنا وصلوا، أنا بس معايا ناس تايهة. مروان وليد أحمد 8 سنوات ومعاق ذهنيا، 9 شارع الجوابر، بلاق أبو العلا، الجيزة، لو صورته موجوده يا جماعه انتوا مديني ولا ايه؟ اهو ده مروان وليد احمد 8 سنوات، ده معاق ذهني متغيب، معرفش التاريخ من امتى، الحقيقه مش كاتبين، انما ده رجاء الاتصال بالتليفون اللي قدامكم على الشاشه، 9 شارع الجوابر بلاق ابو العلا في الجيزه، ربنا يرجعه لاهله يا رب. وشريف ابو بلاق ابو العلا القاهره، ايه الجيزه اللي كاتبينها دي؟ عم صحصحوا صحصحوا يا شباب لوجه الله. شريف ابو زهاد السن 39 سنه، 5 شارع المزرعة متفرع من شارع محمد عبد الدايم، منشية البكاري أو منشأة البكاري، بس ده ما شاء الله كبير، يعني هل عنده مشكلة معينة ولا ده غايب بس يا جماعة؟ متغيب بس. طيب يعني دي أسماء ناس 8 سنوات و 39 سنة، ربنا يردوهم إلى أهلهم سالمين غانمين. هاخد فاصل وهقابل ضيوف الكرام واتكلم عن الإعلام واللبانة الجديدة اللي جاية، ها؟ صاحب الضربة الأرضية الأولى أحمد قذاف الدم الليبي، فالرجل الإعلام المصري بيتكلم عنه إزاي. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
ما حدث بالأمس في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي ومع اختلافنا الكامل حوله وحول مبدأ الحصار والاعتداء على بعض الإعلاميين على حد قولهم، إلا أن الواقع الإعلامي في مصر وصل لحد غير مقبول، فليس هذا إعلام ولا ينطبق عليه مفاهيم ومعايير ومقومات الرسالة الإعلامية البناءة. فنظريات الإعلام جميعها تنبثق من نظرية مهمة تحمل بين فروضها وطياتها مقومات النجاح لأي رسالة إعلامية، ألا وهي المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فلا يختلف اثنان قاصيا كان أو دانيا على أهمية وسائل الإعلام، ولكن ما الذي يدفع هؤلاء لحصار مدينة تخرج منها عشرات بل مئات القنوات الفضائية؟
يطلعوا هم يقولوا احنا الثوار والثورة بتاعتنا وانهم يتحالفوا مع الفلول والقضاء الفاسد والشرطة الفاسدة والإعلام الفاسد دوت اللي هم مجرد مرتزقة بمعنى الكلمة،
لحظة بس لحظة. والأرجوزات اللي فيه ولا يليق بأي حاجة غير ان يقول كباري. فعلا عاهر الإعلام عاهر الإعلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة جاي عشان أطهر الإعلام الفاسد، أطهر الإعلام العميل، الناس اللي بتاخد ملايين ومش همينها البلد ولا همينها أي حاجة، ولا معترفة بالشرعية ولا بالرئيس ولا عايزة أي حاجة. هي مش عايزة حاجة من البلد غير خرابها.
وإذا ربطنا هذه الآراء بما كشف عنه تقرير جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء في مصر عن أداء الإعلام المسموع والمطبوع والمرئي في معالجته للصراع السياسي الذي قدمته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، حيث أشار التقرير إلى أننا ما زلنا بحاجة إلى فهم عميق لأدب الاختلاف وتقدير الرأي والرأي الآخر، خاصة أن دعوات التخوين لم تسفر إلا عن مزيد من الفرقة يدفع ثمنها الشعب المصري، وهو ثمن فادح، ما يثبت أن عهد الوصاية على الشعب المصري قد انتهى.
اخدعني مرة عار عليك، واخدعني مرتين عار علي.
وشن التقرير هجوما على كافة القنوات الخاصة، موضوع الرد في تغطياتها الإخبارية.
وفساد إعلام إيه؟ أنت كسبت انتخابات الرئاسة من أي إعلام؟ كنت بتطلع في أي إعلام؟
ولفت التقرير إلى أن التعميم غير المنصف ساد الخطاب الإعلامي في كثير من وسائل الإعلام. وفي توصيفه للمشهد الإعلامي الراهن شدد التقرير على أن الشحن الإعلامي والمبالغات أنتج حالة غريبة على الإعلام المصري، حيث بلغ الجميع في الخصومة إلى حد استخدام تكنيكات دعائية صهيونية. وذكر تقرير المرصد الإعلامي للجمعية أن وسائل الإعلام الخاص عانت من اختلاط دورها في التنوير والتوعية بعد تداخله مع الرسالة الدعائية المعبرة عن مواقف القناة والصحيفة، حتى أصبح الإعلام الخاص أقرب للعمل السياسي وبات يمثل جزءا من المعارضة السياسية، وافتقد للحياد في التغطية الإعلامية وتحيز لمواقف سياسية واضحة وصريحة تتفق مع مواقف الأحزاب والقوى المدنية المعارضة على طول الخط.
اوعى تكون متخيل ان انت هتيجي على حرية الإعلام وحنسكت، لان احنا سمعين وعارفين ان خطوتك الجاية هي الإعلام.
كما رصد التقرير تجاوزات لفظية واستخدام ألفاظ بذيئة لا يليق والتفوه بها في وسيلة إعلامية، ناهيك عن التجاوزات والبذاءات في حق رئيس الجمهورية.
الشعب المصري معروف ان هو بيصنع فرعون، لكن احنا دلوقتي بقينا بنصنع النبي، ودي الحاجة الوحيدة في مصر اللي مش ممكن تصنع في الصين.
اي صنف هذا اعلاما؟
انا الصايع، انا ابن الحارة المصرية.
وهل تنطبق عليه مقومات الرسالة الاعلامية؟
الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط الرئيس الفاشل.
ومتى تستقيم المنظومة الإعلامية في مصر؟
اعتقدوا أنهم تقربوا إلى الله بتطليع الدين اللي خلفه القوى المدنية والقوى الليبرالية لأنهم كفرة.
وهل أصبحت وسائل الإعلام خطرا على الأمن القومي؟ أسئلة نبحث عن إجابات لها في حلقة الليلة من مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل والتقرير الإعلامي اللي شفناه، وأتذكر وصف النبي عن قيام الساعة في وجود حثالة، حثالة من الناس كحثالة التمر والشعير. أدينا شايفين الإعلام اللي الناس بتصدقهم، ولساعات بيتخانقوا مع الإسلاميين جر شكل بسبب كلام هؤلاء المرتزقة ولغتهم المنحطة والإسفاف اللي شايفينه بسب الدين والإيحاءات الجنسية. واحد تاني يقول لك احنا بنصنع نبي، استغفر الله العظيم، يعني حاجة تخليك تخرج عن شعورك. فلما ترد عليهم بقيت ان انت اللي بتمثل الإسلام الخاطئ، العار على الإسلام والاسطوانة المشروخة اللي شبعنا منها. وسنلقى الله بمحاربة أمثال هؤلاء ممن أطلق عليهم رسول الله وعلى أفعالهم الحثالة. اسمحوا لي ارحب بضيوف الكرام، الاستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشورى. السلام عليكم استاذ طلعت.
السلام ورحمه الله.
والاستاذ صديق عبد المطلب عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشورى. السلام عليكم استاذ صديق.
عليكم السلام.
ثم اخونا الكريم الاستاذ احمد عبد الرسول عضو مجلس اداره جمعيه حمايه المشاهدين والمستشار القانوني لها والمحامي بالنقد. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام.
هبدا بحضرتك الحقيقه، يعني اللي سمعته ده غيض من فيض، ما هوش حاجة. يعني أنا لو قعدت أعمل للناس كتالوج هجيب كلامي وكلام الإعلام الإسلامي وهحطه قدام الناس زي ما بيصنفوه، وهحطه قدام الناس هذا الكلام اللي بيتقال. حضرتك شايف هذا التبذل الذي وصل إليه بعض الإعلاميين والإعلاميات اللي بيتكلموا بكل جرأة على الشاشة بعيب على الرئيس مرسي يقولوا له انت بتشاور بصبعك في وجود النساء وده عيب ما يصحش، وفجأة يتكلموا في أحد جنسية بصوابع ويقول مقاسها ويقول الضلمة ويقول الغطا والكلام القذر اللي حد شفته من كتيبة أو من أحد يعني فريق المارينز الإعلامي الموجود في مصر دلوقتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قدمني دكتور خالد ان انا مستشار قانوني لجمعية تسمى جمعية المشاهدين والمستمعين والقراء. الجمعية دي جمعية اهلية خاصة وفقا لقانون 84 لـ 2002. جمعية اهدافها يعني واضحة من خلال المسمى بتاعها حماية المشاهدين والمستمعين والقراء. الحقيقة الجمعية دي جمعية تطوعية لا تتبع اي جهة حكومية، خاضعة للقانون الخاص بالجمعيات زي ما قلنا، بتتمتع بالاستقلالية والحيادية والحرفية التقنية في العمل الإعلامي، وأساس دورها أنها بتعمل على الارتقاء بالرسالة الإعلامية والإعلانية في ذات الوقت، على أساس أن نوصل لمنتج إعلامي على قدر يليق بدولتنا العظيمة مصر. لأن احنا من بعد الثورة الحقيقة فوجئنا بقنوات وإعلاميين حاجات يعني غريبة على مسامعنا كمشاهدين كمستمعين وكقراء حتى في الصحف. فوجدنا ان الجمعية دي هيبقى لها الدور ده اللي هي من لفظها حماية، زي ما بنسمع عن جهاز حماية المستهلك، وده بيكون ده طبعا جهاز حكومي عشان ما نخلطش الأمور. فجهاز ده بيحمي المستهلك من السلع اللي قد تضر بيه، ولكن الجمعية هنا دورها من ناحية الحماية لهذا المشاهد أو المستمع أو القارئ من كل منتج إعلامي مسموع أو مقروء أو مرئي. لأنه النهاردة احنا حتى كمشاهدين عاديين بنجد أنه ممكن بتقلب في التلفزيون كده تجد إعلام عن دواء جنسي، بتجد إعلام عن علاج للصلع، علاج مش عارف لمرض إيه. طبعا لو قلنا ان في مريض بيتعلق بأشياء زي ما بنقول بالمثل البلدي هيمسك في الاعلان، طب يمسك خيط الاعلان نجد انه وراءه شيء وهمي، انه اعلان عن منتج صحي او علاج لدواء ما غير مرخص من وزارة الصحة اولا، وبالتالي ده لو مش مترخص من وزارة الصحة هيبقى ايه اثره او ايه مفعوله، لانه لو هو سليم لازم يعرض على المختصين بالدولة عشان يطلع كمنتج صالح يؤدي النتيجة سليمة لعلاج المرض المراد علاجه. وبالتالي لما تحققنا من هذه الحاجات وجدنا فعلا ان معظم الحاجات اللي هي بيعلن عنها غير مرخصة من وزارة الصحة، غير مرخصة من الجهات المعنية، زي مثلا ما نيجي نقول الاعلانات عن مستحضرات تجميل برضو ما فيهاش التراخيص من وزارة الصحة ومن جهات المنوط بها الترخيص. ولذلك احنا كان عشان ما اطولش في غرض الجمعية كان عندنا عدة مراصد، منها مرصد اعلامي ومرصد اعلاني ومرصد عن المجالات القانونية والعلوم الاعلامية. فعندنا نخبة من المتخصصين في الاعلام واساتذة الجامعة والباحثين، ودول هم اعضاء الجمعية الحقيقة، وقليل من القانونيين اللي هم إذا لزم الأمر فهم بيحركوا الإجراءات الجنائية إذا لزم الأمر أو المدنية، أو اللي هم يرفعوا البلاغات للجهات المختصة من النائب العام، ودي كانت تقارير تقدمت قبل كده، وجهات حكومية برضو زي وزارة الاستثمار اللي بتعتبر هي القائمة على منح التراخيص للقنوات اللي بتؤسس من خلالها. لأن احنا لو تكلمنا بصورة أوضح عشان الناس تفهم، احنا عندنا حوالي 665 قناة ناطقة باللغة العربية، نجد انه من هذه القنوات حوالي 109 دي تابعة او تبث عن طريق النايل سات، لان الدولة هي اللي ليها هنا السلطة والسيطرة على هذه 109 على اعتبار ان هي خاضعة لقانون الاستثمار اللي هو بيراقب وبيتصدى لكل قناة تخرج عن القواعد الأساسية. لذلك أنا بنوه على أنه المفترض انه جهة زي وزارة الاستثمار عندما تمنح الترخيص لقناة لتباشر عمل بيخش كل بيت، لانه انا النهاردة ببقى قاعد وسط اسرتي ومعايا بنتي معايا زوجتي، اذى لودانها لمسامعها لنظرها انها ترى شيء زي اللي بنشوفه، يعني حاجات الحقيقة. يعني يجب على ان وزارة الاستثمار عندما تمنح الترخيص لازم تجد من الشركة التي حصلت على هذا الترخيص ميثاق، زي ما بنسميه احنا معروف انه في ميثاق اسمه ميثاق الشرف الاعلامي.
طيب ميثاق الشرف الاعلامي ده دكتور احمد انت بتشوفه فين من سب الدين والايحاءات الجنسية والكلام اللي بيتقال؟
خروج صارخ، خروج صارخ يا ريس على كل المواثيق وكل القوانين، ما بقاش فيه نقول ايه.
طب هل انت بتتصور ان هؤلاء الذي يعني اسميهم انا اعلام مارينز، هل بتتصور حضرتك ان الناس دي حاسه انها فوق القانون مسنودة من قوى معينة مخليه مثلا واحدة تقول للرئيس لو ضربت هنضرب لو قلت هنقول، والواحد يطلع يقول الرئيس الفاشل يعني، وده راجل يعني تاريخه معروف بالطبل والرقص. السؤال ايه الباور اللي مسنود عليها هؤلاء المالي والسياسي اللي مخليهم بعد تولي الرئيس محمد مرسي دخلوا بهذه الصورة وش كده في فضايح وقلة ادب دون يعني خوف من رقيب، بل بالعكس النائب العام يستدعيهم مش هنروح واعلى ما تخلكم ركبوه بهذه الصورة؟
وما فيش كلام انه زي ما حضرتك قلت ان هو خروج صارخ زي ما اتفقنا على كل القوانين وكل وتحديات بدون داعي. انا شايف ان هم يعني اذا كان لا رادع لهم، لانه احنا بنتكلم على الاعلام كمهنة، على الطبيب كمهنة، على المحامي كمهنة، كل ده بيحكموا قوانين، ولكن لما نخرج على القوانين دي يجب ان يكون هناك عقاب على كل من يخرج على قانونه اللي بيعمل في اطاره.
طب هقف عندي دي عشان هسألك عن ان بيتشدقوا امبارح بعد السفالة وقلة الادب اللي تشوفه بيقولك ايه مرسي عايز يكمم افواهنا فين حرية الكلمة. حضرتك تتفق او تختلف مع كتير من الشعب المصري دلوقتي اللي اتمرمط بسبب هذا الاعلام؟ وانا بقول على الهوى اقسم بالله لو ان هذا الاعلام سكت لاعتزل العمل في هذا البرنامج وخليني في الدعوة، بس هذا الاعلام يسكت، احنا قاعدين هنا بنبين للناس اللي بيحصل من سفلاتهم وانحطاطهم. تتفق او تختلف حضرتك بقت قضية امن قومي، بقوا خطر على الامن القومي المصري، بيضربوا السياحة بيضربوا الامن بكل مواثيق الشرف تم وضعها تحت الحذاء، بيزيفوا الحقائق بيطلعوا البلطجي ثوري والمضروب والمجني علي جاني، يعني ايه اللي حصل في مجلس الشورى عشان ياخد قرارات واضحه بالنسبه لهذا الاعلام اللي هيبتدي يتشدق بانه جاء عصر تكميم الافواه، وده ما كانش ايام الرئيس السابق مبارك، ده على اساس ان البشوات كانوا مقطعين الرئيس السابق مبارك. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين من العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اولا يعني بحييك وبحيي البرنامج بتاعك الجميل، ويعني وبشكرك ان انت بدات تدي لهم وصف تاني غير صحراء فرعون، لان هم لا يستاهلوا. صحراء فرعون كانوا ناس مؤمنه وامنت بالله بعد كده، لكن هم فعلا عيال مارينز ده 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 ده, ده, ده اصدق وصف يوصفوا به. في الحقيقه دكتور خالد اللي بيحصل في هذا الاعلام، يعني هم من ساعة ما الدكتور محمد مرسي تولى الرئاسة وهم بيرهنوا إن مش هيستمر أكثر من 4 أشهر أو بكثير خالص 6 أشهر، وبدأت الحرب من أول يوم على الدكتور محمد مرسي وعلى حزب الحرية والعدالة علشان يعني عمل ممنهج لإسقاط الدكتور محمد مرسي ولإفشال حزب الحرية والعدالة.
هل انتم اديتوا لهم فرصه ده يا فندم بادائكم السياسي؟
ازاي يعني؟
ده انا بتساءل. يعني هم بيقولوا انه ادائكم السياسي المتردي ده كلامهم هم يعني، واستحواذكم على كل حاجه وانانيتكم وضربتوا كتف لكل التيارات مش عايزين حد يشارك معاكم وكلتوا التورته كلها لوحدكم انتم ومرشدكم الذي يحكم مصر على الحقيقه. ده كلامهم. فهل جماعه الاخوان المسلمين ادت الفرصه وحزب الحريه والعداله انهم خلطوا الاعلام ده، خلط الاوراق ما بين الحزب وما بين الجماعه وما بين الرئاسه، فالدنيا اتلخبطت بهذه الصوره؟
هو حضرتك لو عنده دليل يظهره. هو قال ان احنا اخواننا الدوله، نشوف اخوان الدوله فين؟ يعني الوزاره اللي موجوده دلوقتي كم واحد فيها من الاخوان المسلمين؟ المحافظين اللي موجودين كم واحد من المحافظين اللي موجودين من جماعه الاخوان المسلمين او من حزب الحريه والعداله او من الخلط اللي هم بيخلطوه؟ كام واحد يعني؟ يعني حضرتك اوباما لما جه بفريق 4000 واحد ما حدش قال له انت اوبمت امريكا، ومع هذا بنقول لهم يا جماعه قولوا لنا كام واحد من حزب الحريه والعداله موجود في مؤسسات الدوله، وهل هذا الرقم يتناسب مع حجم حزب الحريه والعداله في الشارع؟ يعني كل واحد منصف.
مجلس الشورى بيبص للموضوع ده ازاي؟ عشان انا مش هخرج بالحلقه اللي في فكره
اخوانا، انا
عايز ابص مجلس الشورى بيبص للاعلام ازاي، وخصوصا انه هيتحسب على التيار الاسلامي وهم شايفين ان انتوا كده هتكمموا الافواه.
لا هو الاعلام يتحسب ازاي على التيار الاسلامي؟ يعني مش فاهم.
يعني بيقولوا ان مجلس الشورى معظمه اسلاميين وبالتالي هيكمموا افواه عشان ما ننتقدهمش، وديك شايف عمالين يقولوا هو الرئيس مرسي كسب زي الاعلام ده. ودعني اقول لك صراحه، كتير من الناس بتلوم التيارات الاسلاميه وقادتها السياسيين، يقولوا لهم لما انتم منفعلين من هذا الاعلام بوقحته والشتايم والسفلات اللي بتتعمل معاكم، ما الذي يدفعكم للذهاب هناك
للبرامج؟
يعني افاجئ مثلا ان احمد عارف موجود مع محمود سعد، يعرف تاريخه وعدائه، وان هو اللي طلب ان يكون في ثلاث كلمات اباحيه يشتم فيها في الدستور، قال الكلام ده رسمي على الهواء، وقال انا صايع وبلطجي والكلام ده كله. كل اللي اتقال ده، ورغم ذلك راح له برضه المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين. انا بقولش يجي هنا والله، مش عايز يجي هنا، بس على الاقل فكره المقاطعه. يعني انا النهارده لو قلت لو التيارات الاسماء قالت ايه، شكرا، لا مداخله ولا حوار ولا لينا علاقه بيكم خالص.
والله احنا بنتمنى هذا، ان الناس يعني الناس اولا يعني لو مداخله ماشي، يعني ممكن مداخله، لكن اخرج في برنامج مع محمود سعد ولا مع خير رمضان ولا مع اي حد من الناس دي المفروض ما نخرجش معاهم، لان هو حضرتك يعني زي الناس ما شافت التقارير بيتكلموا ان الرئيس قال الفاظ جارحه، وهم الناس تشوف افعالها شكلها ايه. يعني الناس يشوفوا الايحاءات بالاصابع وبالكلام وبالهمز وبالغمز، الناس تقدر تحكم.
طب ايه المشروع اللي اتقدم؟ عايز بس عناوين عشان ارجع الاستاذ صلاح طمي. يعني انتوا قاعدين في مجلس الشورى وحضرتك كعضو لجنه الدفاع والامن القومي، يعني بتتكلموا ازاي لجنه الامن القومي دي عن خطر الاعلام المصري على مصر حقيقه من خلال هذه كتيبه المارينز دول؟
هو حضرتك الاعلام موقف كل يعني كل الحياه في مصر. يعني لما واحد بره يشوف هذا الاعلام يتخض ويترعب. يعني انا بفضل ربنا يسر جاي من عمره، اولا شكل مصر بره عند الناس منبهره بالدكتور محمد مرسي. يعني حضرتك انا رحت اشتري عيش تميس، ناس راحت عمل عمره، الراجل الباكستاني لما عرف ان انا مصري قال لي مصر محمد مرسي. العالم كله بيقدر رئيسنا، والعالم كله بينظر على رئيسنا انه قيمه كبيره وقيمه عاليه. لما هم حضرتك يطلعوا في الاعلام ويشوهوا صوره الرئيس بهذا المنظر، يقتل الاستثمار ويقتل السياحه ويقتل التنميه ويقتل الامن ويقتل كل شيء.
نعم، ارجع حاجه استاذ طلعت رميح، شفت اللي حصل امبارح عند الانتاج الاعلامي، وكان المشانق نصبت لهذه الكتيبه كتيبه المارينز، كلهم خرجوا بسلامه الله في ميعادهم الا احنا تاخرنا نص ساعه، وعرم ذلك صوتوا والولوا ان الاعلام الاسلامي دخل بالكرنيهات بتاعت الناس والحافظ، وهذا كذب وافتراء. وكلهم انا اسف في اللفظ بس ده اللي بيتقال في الشارع المصري المثل، يقول دول تفوا في بق بعض. يعني ده منطلق قول الله اتواصوا به، اللفظ الصحيح او الكلام القراني. يعني بتشوف حضرتك وانت عضو مجلس الشورى الى متى سنظل في هذه المهزله؟ رجال اعمال فسده لا يسالون من اين تاتي اموالهم وكيف ينفقونها، وكتيبه مارينز معظمهم ما عندوش شغلانه بس هبطت عليه ثروات من السماء بارقام فلكيه، ووظيفتهم انه الاشطر اللي يشتم الرئيس والجماعات الاسلاميه ويمزع مصر قدام العالم هندفع له اكتر ويشتغل معانا وما يخرجش من عندنا. بتشوف ايه الوضع مع الاشكال دي حضرتك؟ ده انت اتنهيت جامد قوي.
طيب بشوف ان احنا الغلطانين. يزعجك هذا؟
لا يزعجني على الاطلاق،
احنا الغلطانين. يعني من قدم معلومة أو ورقة أو اتهام مثبت عن الأموال التي تنفق في هذا الإعلام؟ مش في جهاز دولة؟ مش في جهاز دولة؟ اليوم في تصريح رسمي إنه إنفاق القنوات الفضائية 6 مليار، وإن دخلها من الإعلانات وحصيلة الإعلانات كلها في البلد كلها مليار.
طب فرق الـ 5 مليار ده مين بيتحمله؟ خسائر. يعني انا افهم ان ده اسمه انفستمنت استثمار
صح.
اقصد من وراء صحيح. بروفيتس وارباح واكسب وتربح صحيح. يعني
فاحنا اللي مسؤولين الان منذ بداية هذه القصة والامر واضح قدامنا تماما وانت شاهد على هذا. تحدثنا في هذا الامر عشرات المرات لكن مين المسؤول اللي طلع وقدم شيء محدد واضح والامور مكشوفة؟ يعني الناس بتتكلم في الشارع عن الفلوس بتيجي منين وعندك راجل اعمال حضرتك شخصيا زعت الفيديو بتاعه وهو طالع في دولة اجنبية بيقول ادونا فلوس عشان نواجه الاسلاميين. مش تويرس حضرتك زي الفيديو بتاعه؟
ايوه يا فندم. وهربان من 14 مليار للدولة.
مين اللي اتحرك ضده حتى الان؟ فحتى انا رأيي
لا بس سؤالي يا استاذ صلاح مجرد ما الضرايب مش حد تاني قالت له اسمع تجيب حقنا كتبت المارينز طلعت قالت ده تصريح حسابات.
انت تخاطب الشعب يعني هذا الشعب بدون اعلام اعمل اجراءات حقيقية. يعني الناس بتلف في الشوارع بتقول مين يحمينا من يحمينا متى القرار الرسمي يحمي الناس. الناس بتطلع تقول حتى على هذه التلفزيونات بتطلع تقول اتحركوا بقى. فانا رأيي انه نمرة واحد احنا مسؤولين. نمرة اثنين نحن مسؤولون ايضا بمنطق انه طيب هم بيعملوا كده فين الاعلام الاسلامي فين المواجهة الاعلامية الاسلامية؟ نحن اخطأنا وما زلنا نخطئ في عدم الاهتمام باعلام اسلامي واسع مؤثر قوي حقيقي. وجيت قلت لك مرة هنا يا شيخ خالد انت عمال تقاتل لوحدك عمال تواجه لوحدك والناس عمالة ضغط عليك بكل هذا الضغط لان انت اللي بتواجه. فاحنا كمان مسؤولين. الحاجة الثالثة انه حضرتك سألت قلت توصيف وسألت سؤال قلت اعلام مارينز ده هذا حقيقي وسألت سؤال هل ده خطر على الامن القومي؟ نعم. وبنقول ده من بداية هذه المصيبة اللي احنا عايشينها. هي انكشفت قوي في جمعة جر الشكل مش جمعة رد الكرامة جمعة جر الشكل انكشفت وانكشفت بشكل واضح وقاطع ومؤثر. لكن هم دورهم ايه؟ دورهم اضعاف هذه الدولة. مش مسألة صدقني مش مسألة الاخوان ليس المستهدف هما الاخوان المستهدف هي هذه الدولة وهذا المجتمع. يعني من غير ما التوصيف يزعجنا ما قالوا لنا حنجيل صدام حسين وقطعوا العراق وذبحوه وذبحوا 2 مليون و3 مليون وانتهى كل شيء وطلعوا انهم رايحين يسرقوا البترول. الان حينما يقولون الاخوان والاخوانة ومحمد مرسي ما بيحكمش وما بيعملش وكل هذا المستهدف ايه؟ هذا البلد. وبالتالي التوصيف اللي انت قلته هو توصيف صحيح. هذه خطة مارينز في الاعلام موجودة ومعروفة وبتدرس ومفهومة وقلنا اسمها المطاردة الساخنة وانه تستنى لحد ما تخلي اكذب 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 حتى الناس تصدقك ويصبح المسألة انه هو عايز يدمر الدولة وهو يقول لك ده انا جاي على الاخوان يقول لك انا عايز ادمر عايز اشيل صدام حسين وحرقوا العراق كله ودمروه وقطعوه اجتماعيا ومذهبيا وبقى ميليشيات وبقى والناس نسيت وقال لك انا جاي اعمل ديمقراطية. الان بيقول لك لا احنا بندافع عن الحرية وعن الكرامة وعن وعن وهو بينشر العنف وبينشر المذهب التقليد. مين اللي ممكن مش شايف في البلد ان احنا طول الوقت يا بيهاجموا وزارة يا اسم يا مؤسسة عامة يا فندق
يا وزير يعني.
مين اللي مش شايف؟ اذا المسألة تتعلق بالقرار. الناس في الشارع بتقولك لا بتقولك لا بتقولك احنا انتوا بيجوعونا وبتقولك الناس بتنشر العنف وعندك الاف الفيديوهات الاف الاثباتات. لكن فين اجهزة الدولة؟ اين القرار السياسي الاستراتيجي الامني القضائي الذي يواجه مثل هذه الامور؟ لانه احنا قلنا هذه ظاهرة اعلامية مرتبطة بموقف سياسي هذه الثورة المضادة وهؤلاء عملاء الثورة المضادة وبكل البراهين والشعب كله عارف. مين من دول ما كانش موجود قبل كده يا شيخ خالد؟ مين من دول؟
خير رمضان كان في البيت بيتك لميس حديد كانت تزول المصري وهي اللي بتقول وهي اللي بتقول له رئيس الفس الكرافات والقميص بنصكم وحمل الجمال مبارك وكله يا فندم
مين اللي
وعماد اديب مذيع الرئيس حصري واف ام واخدها حتى بيكر اند ماكنزي اللي كان فتحها المصريون وسكتوا عنها ما اعرفش ايه الاسباب برضه يعني كل الناس دي كان ليها تواريخ مع النظام السابق يعني
وبالتالي ليس انت مش مطلوب من الناس شيء ما هوش مش واضح للناس علنا انت فين القرار فين اجهزة الدولة اللي تقول يعني بالله عليك اما بنقول انه هذه المحطات الفضائية استاذنا بقى بيتابع مثل هذه الامور المنتج الاعلامي مين اللي بيقدم ميزانية محطة يحط فيها مرتبات الناس دي ويقول لي بتكسب ازاي او مستمرة ازاي
طيب
هل مش مسألة فيها منطق
هنشوف.
وبالتالي انا رأيي الشيخ خالد احنا مقصرين وبالتالي حانت اللحظة واحنا هنحاسب وسنسأل امام المولى وامام هذا الشعب ان البلد احنا سايبينها سايبين اللي واحد جايب سكينة وسيف ومسدس بيقطع في هذا البلد واحنا يعني بنقول ايه والله هم غلطانين
ضبط النفس وعندنا مستندات فساد ومش عارف هنجيبها
وهم مفسدين وهم بينشروا عنف في الارض وهم المسؤولين عن تحريض الناس وهم طب ما يعني ايه الحكايه مفيش دوله يعني نقعد نناقش بعض وفي بلد بيندبح وفي اقتصاد بيتخرب بدءا من ايه لحد ايه الناس كلها بقت طهقانه النهارده حتى الرئيس لما قال هذا الكلام اللي قاله بشكل واضح وقوي عارف الناس كلها بتقول ايه طب اياك ما يعملش بقى
طيب اياك ما يعملش ارجع لحضرتك استاذ احمد يعني بتشوف القواعد الإعلامية لأن دول بيتشدقوا أن الإعلام الإسلامي بيصدر التطرف وكانوا طول عمرنا بيصفونا أن احنا المتطرفين وهؤلاء الكذابين قالوا كلام والله العظيم أنا هتجنن منه يقولك دول اللي كانوا بيقولوا ما تخرجوش على الحاكم ده برضو على أساس أن هم كانوا طول النهار والليل بيشتموا في الحاكم في فضائياتهم يعني الحثالات اللي قاعدين على الفضائيات دول كانوا طول الليل بيشتموا مبارك ويقولوا له يا ظالم يا فاشل أنت وعيالك كانوا بيقولوا كده فعايزين يوهموا الناس ان الشيوخ هي اللي قالت اوعوا تخرجوا على الحاكم اوعوا تعصوا الحاكم بيوصلوا للناس كده
كانوا بيشتغلوا
طيب تقييم بتشوفه زي احمد حك انت قعدت بتقول رصدنا هذه التجاوزات اللي بتشوفها من سب الدين والإيحاءات الجنسية بل الاعلانات اللي بتطلع على قناة فضائية تجيب جهاز عشان تجيب ست عفوا يعني اقرب للتعري ويجيب لك كلام عن مقويات جنسية بمنتهى الصفاقة هذا الكلام بيتقدم لمين ومين المسؤول عنه وزير الإعلام هيئة الاستثمار مين المسؤول انه يرجع للإعلام المصري شكل فيه نوع من انواع الالتزام ما بقولش الحياد لان انا مفيش حاجة اسمها حياد في الإعلام بس ما تبقاش غير منصف وقليل الأدب وسفالة زي ما بنشوف وردح وشرشحة بهذه الصورة
طبعا انا يمكن بلوم زي ما طلعت بيقال على الدولة في الاول لانه احنا المفروض عندنا قوانين ويجب احترام هذه القوانين ومن خرج على هذه القوانين يعاقب احنا عندنا زي ما قلنا في ميثاق شرف لو ان ميثاق الشرف ده لا يحترم يبقى انه في عند كل استصدار ترخيص من وزارة الاستثمار لكل قناة يجب ان يكون لكل قناة ميثاق شرف لو اعتبرنا ان الجزيرة اللي كلنا بنقول الجزيرة ليها ميثاق شرف يمكن لأول مرة نسمع انه ميثاق شرف بمعنى من يخرج من المذيعين عن هذا الميثاق اللي محدداه الجزيرة
ميثاق داخلي يعني
داخلي يا فندم
نعم
ولذلك ده المفروض انا بمنح الترخيص كوزارة الاستثمار مع الاطلاع على هذا الميثاق ومن يخرج عليه يعرض للجزة والجزة هنا مش شرط ان انا اغلق قناة اصل انا مش بقول اغلق بقى قنوات احنا عايزين بنقول ندي مساحة لحرية الاعلام وبتاع بس في اطار ايه اطار قانوني محترم مصر زي ما احنا بنتكلم النهاردة في برنامجنا مصر الجديدة احنا بنقول عايزين مصر جديدة بكل ما تحمل الكلمة من معاني جديدة في الفكر جديدة في الثقافة جديدة في احترام الناس لبعضها مش اللي احنا شايفينه ده المنظر اولا احنا منظرنا ايه قدام العالم زي ما بيقول دكتور طلعت منظرنا ايه زي ما قال اخونا برضو ازاي احنا فين مصر دي حاجة يعني مش شركة ولا نقول بقى اخوان الدولة ولا احنا دلوقتي قدام امر اختاروا الشعب اختاروا الشعب احنا هنقول ان دكتور مرسي جه بانتخابات خلينا ان هو مفيش مثلا الكفاءة اللي هي
الاداء مش مرضي بالنسبة لكم
الاداء مش مرضي لكن يجب علينا ان كلنا نتعاون كل في مجاله، القانوني، الدكتور، كل الفئات لازم تترابط، لان مصر محتاجة مننا ترابط مش تفكك وقطع اواصر.
طيب استاذ صديق برجع لك تاني، بتقعدوا في مجلس الشعب لجنة الدفاع عن امن، احنا كان امن قومي مصري، يعني حضرتك احنا المصريين كرامتهم اتبهدلت بره اضعاف 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 النظام السابق، لان كل حد في دولة عربية او في دولة اوروبية اللي كان بيقعدوا يتشدقوا ويقولوا الدول مسحورة مننا، وقعوا على طولهم من 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 الانبهار اللي الشعب المصري عمله في 25 يناير، فاذا بنا يعني تخرج زبالات الافكار والاخلاق في هذا الشارع من خلال هذا الاعلام. بتقعدوا حضراتكم بترصدوا ده، ايه التشريعات اللي بتطلع بقوة وبردع وبدون خوف، لاني بشعر احيانا ان صناع القرار يرتعشون، والناس حاسة كده يا استاذ صديق من هذا الاعلام، لدرجة انه يعني يحصل انه بلطجية يحرقوا مساجد ويعملوا ويطلع برضو الناس تطلع في الجزيرة تقول نحمل الاخوان المسلمين المسؤولية عن الدماء اللي حصلت في الشارع، والاعلام يطبل وطمطن على هذا الكلام، وبعدين نفاجئ ان الجماعات المجني عليها والتيارات الاسلامية تقوم مطية وتقول احنا مع ضبط النفس وضد العنف والله وعايزين الحوار والكلام ده كله. فحاسين ان انتوا بترتعشوا من الاعلام حتى في مجلس الشورى، بتشوف الكلام ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مش مسألة ارتعاش من الاعلام ولا حاجة، لكن حضرتك يعني المرحلة اللي بتمر بيها مصر محتاجين ان هم يجروا البلد لحرب اهلية. يعني اللي حصل يوم الجمعة اللي فاتت ده بعد الناس ما فشلت في كل مخططاتها، فبدأت تصور لك الامر على انه هيبقى في حرب شوارع، فانت بتفات عليه الفرصة. لكن حضرتك القوانين في مجلس الشورى او في مجلس الشعب، انت عارف حضرتك ان الاول بتبقى فيه لجان استماع، وبعد كده حضرتك بيتناقش في اللجنة، وبعدين بتتشكل يعني جزء من 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 لجنة الشؤون الدستورية مع اللجنة المعنية باصدار القانون انها تحط صياغة القانون، وبعد ما بيخلص الكلام ده كله بيتعرض على الجلسة العامة ويبدا يتاخد عليه الموافقة من حيث المبدا، وبعدين بيتاخد عليه الموافقة على مادة. فالموضوع بياخد وقت، وفي الفترة اللي فاتت كان عندنا اولويات لقوانين كان لازم تخرج، زي قانون انتخابات مجلس الشعب. يعني كان في قوانين لازم تخرج، لكن كل القوانين بتدرس في اللجان بالتوازي. يعني الوقت اللي كان بيدرس فيه قانون الصقوق في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، احنا بندرس قانون التظاهر والبلطجة، وبكرة ان شاء الله
يا فندم انتوا مجرد ما قلتوا القانون ده قال لك بس ده هيكمموا الافواه وقلبوا الدنيا عليك، وراح طلع واحد قال والله ما عملنا حاجة، والله ما ناقشنا القانون، والله ده احنا بس بنقول.
ده هو القانون جالنا من الحكومة، ده القانون جه من الحكومة، فمجرد ما القانون جه من الحكومة بدأ يتكلموا. لكن بالله عليك يا شيخ خالد، اللي بيحصل ده تظاهر؟ يعني سحل الناس وضربهم وتقطيع رقبتهم ده تظاهر؟ دي بلطجة، يعني دي بلطجة مش تظاهر. الفرق يا اخوانا بين التظاهر والبلطجة الفرق بين السماء والارض. فحضرتك القوانين في اللجان بتاخذ وقتها حتى تخرج. يعني احنا حضرتك خرجنا قانون انتخابات مجلس الشعب واتقال عليه اتسرقت القوانين، يعني اتهمونا بالاتهام اللي كان بيتهم بيه زمان كان حضرتك
بتاع المحكمه بتاع التاسيسيه للدستور نفس الكلام، سلقتوا الدستور،
سلقنا الدستور في 48
ساعه،
في 48 ساعه، في حين ان هو فضل 7 شهور او 6 شهور لجان استماع، وناس سافرت بره وناس جت جوه، وحتى اللي انسحبوا هم كانوا موافقين على كل مواد الدستور. يعني حتى الفئه اللي انسحبت قبل التصويت على الدستور كان منتهي ومتفقين على المواد، في اختلاف على 10 12 ماده.
طيب هل انتوا حطيتوا 1 2 3 4؟ هرجع لحضرتك بدل ما اخد مداخله مع الاستاذ الدكتور حسن علي، استاذ الاعلام ورئيس جمعيه حمايه المشاهدين. السلام عليكم دكتور حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا فندم؟
مرحبا
دكتور حسن. يعني حضرتك شفت الاونه الاخيره اخر 3 4 5 ايام، تصعيد اعلامي غير مسبوق، استباحه للدماء، حرمات المساجد بتنتهك، المصاحف بتمزق، لكن الاعلام ما ولولش وصوت ونهار وتوغل وانتشر ولطم وصرخ، قال على 300 واحد واقفين قدام الانتاج الاعلامي واعتبروا انه ده تحريض علني من الرئيس مرسي على اهدار دم الاعلاميين. فسؤالي لحضرتك، يعني جمعية حماية المشاهدين يا فندم ايه الاطر اللي حطتها ووصلتها لمجلس الشورى في المناقشات؟ وهل شايف حضرتك انه بعض الناس في الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير ثقافتهم ابتدى تزيد شوية من خلال الاطلاع والكلام والقراية انه الاعلام اصبح خطر على امن مصر القومي؟
بداية التحية لكم ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الناس.
ثلاثة يا فندم، الأستاذ حسن أحمد عبد الرسول، الدكتور الأستاذ صديق، والأستاذ طلعت رميح.
أهلا وسهلا، وتحيات الأستاذ طلعت رميح الكاتب الكبير.
ربنا يرضى عنك فندم، تفضل يا فندم.
يا سيدي، يعني أولا أنا أعجب يعني الإخوة المحترمون في وسائل الإعلام المختلفة، خدوا مساحة من الحرية ما كانوا يحلمون بها في النظام السابق ولا في عشر معشارها، هذا أولا. ثانيا، هم فهموا الحرية فهما خاطئا. الحرية لا تعني الضرب في مقدرات الدولة، وأنا سافرت خارج مصر في الأيام القليلة الماضية وشفت كيف يرى غير المصريين مصر من خلال الإعلام، وللأسف الإعلام المصري يعكس صورة سيئة لمصر بالخارج ويضخم أمور كثيرة إلى الحد من يشاهد القنوات الفضائية الخاصة الليبرالية تحديدا أو مدعي الليبرالية وكأن مصر تحولت إلى ساحة حرب. يعني هذه صورة خاطئة بالمرة، دي رقم واحد. رقم اثنين، أنا حين قدمت تقريرا للجنة الأمن القومي بمجلس الشورى عرضت وقائع محددة وموثقة ومسجلة تمس الأمن القومي المصري، أولها القنوات اللي أسمائها موجودة في التقرير وسأرسله إليك بالإسم. كانوا يحرضون أهالي بورسعيد على إغلاق قناة السويس. قناة السويس خط أخضر، خط أحمر، ده ممر عالمي دولي، فتحريض أهالي بورسعيد أو أهالي مدن القناة على المساس بقناة السويس هذا إجرام في إجرام، لا يدخل تحت باب حرية التعبير بأي شكل من الأشكال. هذه واحدة. الثانية، مستوى الوعي عند الناس ارتفع. نعم، أنا أقول لك خبرة بسيطة، وأنا على قناة المحور وأعلنت رقم تليفوني للي يشوف مخالفة أو خروقات لقواعد المهنة يكلمني. لا تصدق، في نفس اليوم أكثر من 200 تليفون جات لي من خارج مصر، مصريين بيبقوا بيقولوا احنا صورتنا سيئة للغاية برة، اتقوا الله في مصر. ايه اللي نقدر نعمله نساعدك كجمعية نوقف الناس دي عند حدها؟ مستوى الوعي زاد. ثالثا، اللي امام مدينة الانتاج الاعلامي، هذه عينة من المشاهدين الذين ضاقوا زرعا باعلام يزرع الفتنة في هذا البلد. لما المشاهد يعبر عن رأيه دون أن يحطم شيئا أو يمس ممتلكات أو يمس حرمات أو تتحول المسألة إلى فوضى، هذا تعبير راقي من جمهور يريد أن يوصل صوته إلى هذه الوسائل، يقول لهم كفاء، أنتوا الآن تجاوزتوا الحدود إلى أبعد مدى.
دكتور حسن، بتشوف حضرتك إن هم بينكروا على شباب ضاق زرعا بممارسات فجة وسفالات وإيحاءات جنسية في الكلام، وقف يعترض بره ويهتف، وفي نفس الوقت بيتكلم عن حرية رأيه وتعبيره ومش عايز حد يحاسبه؟
لا، هي المسألة يعني أنت حر وأنت مسؤول في نفس الوقت. الجامعة الأمريكية من شهر كانت عاملة مؤتمر عن نظم ومحاسبة وسائل الإعلام في 6 دول، منها أمريكا وأستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا. السفيرة الأمريكية تكلمت في كلمتها، قالت إحنا اضطررنا لحبس صحفية سنتين نشرت صور ورفضت أن تفصح عن مصادر هذه الصور. المسألة مش فبهللة، أنت خد حرية زي ما أنت عايز، لكن في نفس الوقت أنت مسؤول عما تقول. القوانين عندنا وحالة السيولة اللي فيها الدولة، أنا بقول لك أنت يعني أي مطل أي قناة عايز تشتم اتفضل اشتم، لكن تحمل الغرامة التي ستفرض عليك. أنا يعني كجمعية لحماية المشاهدين نحن ضد الإغلاق، ضد ترويع الصحفيين.
هم بيغلقوا القنوات الإسلامية بس يا فندم.
يا سيدي، القانون حين تكون دولة القانون على رقاب الجميع، إسلامي وغير إسلامي، القانون على الجميع. فالمسألة حين تكون القضية هناك قانون نحتكم إليه وهناك غرامات موجعة، أنت حر عايز تقول له قول اتفضل قول بس تحمل الغرامة. تدفع الغرامة أو تغلق الصحيفة أو القناة. فالمسألة في معظم هذه الدول يا سيدي في بريطانيا هم يعرفون هذا من أقل من شهر تقريبا. مدير أخبار البي بي سي استقال واستقلته بسبب خبر شعر أن الخبر ملون صيغة بطريقة فيها تحيز. يا أخي يختشوا على دمهم. آدي بريطانيا وآدي البي بي سي ده نموذج أهو. فالمسألة أنت حر تفضل قول اللي أنت عايزه، لكن خد بالك في مصالح عليا للبلاد، في مصالح للناس. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء أوان قوله. المسألة الإعلام ده صناعة، هو كل من هب ودب وبقى معاه مايكو على الشاشة يطلع يقول ده، يعني مسألة ما تنفعش. الحاجة الثانية، الناس اللي طلعت أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ما لم يسببوا ضررا لأحد خلاص يعبروا عن رأيهم. وسبق فلوباتير 45 يوم محاصر اتحاد الإذاعة والتلفزيون. يعني ما سمعتش قناة قالوا فلوباتير حاصر مبنى الإذاعة والتلفزيون 45 يوم 24 ساعة. سمعنا حد في جريدة كتبت، في حد اتكلم؟
لا فلوباتير أصلا هياخدوا على دماغهم بالشبشب لو قالوا عنه حاجة.
لا يعني يا صديقي العزيز تبقى الموازين واحدة. فلوباتير غلط، واللي بيعملوه دلوقتي لو تجاوز الحدود ومس بأمن الناس ومس بالدماء غلط. المسألة يبقى في وعي عند الناس، في منابر الناس تعبر عن رأيها وعن ضيقها بما يحدث. التقرير الشهر الجمعية حماية المشاهدين لهذا الشهر احنا في 6 قنوات تجاوزت كل الحدود وكل الأخلاقيات وكل ما يرد على الخاطر، ووصل الأمر إلى المساس بأمن الدولة بالمصالح العليا للبلاد. أنا لسه اتكلمت عن أون تي في، عملوا حدوتة وزعلوا، قلت لهم المستندات عندي والموثق.
يا فندم لما يا دكتور حسن يا دكتور حسن هنستضيف حضرتك، بس عايز أختم معك بسؤال. لما توفيق عكاشة يطلع قدام الناس يخترق دولة قانون من قناته جوه الإنتاج الإعلامي المدججة بعربيات الأمن المركزي وهو هربان من حكم قضائي واجب النفاس 6 شهور، وقال اللي هيجي يقرب مني ومحدش أدخن تخين هيعرف يقرب مني، ويشتم ويترق على رئيس الجمهورية ويعيب في الشعب المصري ومتسابه الدنيا عادية، طب يعني الوضع يمشي ازاي يعني؟
يا سيدي أنا في مجلس الشورى قلت الحل رقم 1 التعجيل بإنشاء المجلس الوطني للإعلام الذي ينظم المهنة ويضع قواعد. 2 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطتها المباشرة ببلاغ من أي مواطن مصري إلى نائب رئيس الهيئة ويقدم سي دي ومعاه تحليل معتمد من 3 من أساتذة الإعلام يقفل لهم القناة بكرة الصبح إذا تجاوزوا. وهذا الكلام بقول على الهوى هو. فالمسألة مش كده، إحنا بنقول دعوا الزهور تتفتح، الإعلام يمثل طاقة نور، يمثل رؤية لصناع القرار ومعاون لصناع القرار، لكن لا يتحول إلى معول هدم يضرب في أساسيات الدولة.
شكرا جزيلا.
إسلامي أو غير إسلامي، هذا غير مقبول بالمرة.
شكرا جزيلا دكتور حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين. أنتوا التويتة دي موجودة عندك تقدر تنزلها على الشاشة؟ فبيريت نزولها لأن أنا مش هقدر أقول الألفاظ اللي مكتوبة فيها، بس هقول لكم عينة من شباب مصر اللي محمود سعد تربية الكواكب بيتكلم عن انه ده الشباب اللي زي الورد. تويتة حضراتكم مكتوب فيها انا فلانة اسمها نودي ياسين بتقول مبسوطة بين قوسين كلمة ما اقدرش اقولها لان ده بيعبر عن تربيتها، يعني اني ساهمت في الاخوان واني بايدي مسكت دمهم الزفر ودست عليه برجلي بكل فخر، احنا نقط الاخوان. ادي الشباب اللي بيربوه على انه هو يقتل بعضه ويحارب بعضه ويريق دماء بعضه ويبقى سعيد لو لقى ملتحي دماءه بتسيل على الارض يبقى في منتهى الانبساط، ويبقى حزين وكئيب والاعلام يولول ويخرج ونقابة الصحفيين والصحفيين واعلام العار اعلام التت السياسي كله يطلع يقول لك ايه سحلتوه حرام عليكم المواطن الشريف فين حقوق الحيوان وحقوق الانسان. ده الكلام اللي بيصدروه للشباب. احنا هنموت وهنسيب الشباب ده هو اللي هيقعد في مصر، ربنا يعني يهديهم عشان يبنوا البلد. دول بالكراهية والحقد ده على بعضهم الإعلام بيساهم في ده. استاذ طلعت رميح، يعني الممارسات الصحفية اللي بتحصل في البلد، سيبك بقى من إعلام المارينز اللي بيستقي لأن أنا عارف إن هم بيغردوا في نفس السرب مع بعض، ده الصبح يجيب اخبار وده بالليل يدندن عليها, ورئيس تحرير الجريده هو رئيس تحرير برنامج بالليل, ورئيس تحرير الصحيفه نفسها هو المقدم بتاع برنامج بالليل, وشغل يعني كله من دقنه وفتله. يا استاذ طلعت, لما تطلع جريده الوطن الكاذبه تتكلم عن كلام امن قومي يقولك علمنا من مصادر مطلعه سياديه ان الرئيس مرسي امر الجيش ينزل يحمي مقرات الاخوان, ده في حد ذاته مش استفزاز لمشاعر ناس بتكره اصلا الاخوان وسيرة الاخوان عشان نروح نعتدي عليهم, وبعد كده هذه الجريدة لا تحاسب ولا تطلع لي مستند تقول لي فين المصادر السياسية وفين الوثيقة.
هو ده انا رأيي ان هو ده جانب مهم جدا في المشكلة.
قبل ما انسى معلش, لان واحد قال شتيمة الرئيس واجب وطني, ده في احد الجرائد.
عندما يكون سب الرئيس واجب وطني. بصوا يا شيخ خالد, القلق عندي انا بقى, خليني اكلمك كمهني, يعني قلق عندي انه لما الحالة تتفاقم بالشكل ده ومفيش تعامل قانوني يحافظ على حرية الاعلام وينقيه من مثل هذا الذي يجري للمحافظة على حقوق الاعلام, يبقى البديل ايه؟ انك هتلاقي نمط اخر من السلوك يطيح بالاعلام. يعني ده الذي يقلقني, انه دلوقتي مثل هذه التجاوزات وكأنها مرسومة بشكل واضح, بقول كأنها مرسومة لكي تحدث هناك ردود افعال بطريقة اخرى بنفس الطريقة اللي راحوا بيها في جمعة جر الشكل رايحين عشان يدخلوا على مقرات الاخوان فيحصل رد فعل ودم, نبتدي الدورة التقليدية اللي احنا عارفينها انه الاخوان قتلوا يبقى خلاص والثورة مستمر. انا حقيقة ده اللي مقلق, وعشان كده بقول لازم يبقى في اجراءات دولة واضحة, لانه ده اللي هيسبب بقى الانجرار الى طرق اخرى واشكال اخرى. فيا دكتور مرسي, يا حضرات الوزراء, يا سيد رئيس الوزراء, يا سيد وزير الاعلام, عدم اتخاذ اجراءات من قبل الدولة بشكل واضح هو الذي يؤدي باستمرار انه تحصل فوضى اعلامية بهذه الطريقة, زي لما الشرطة ما بتتخذش اجراءات على ارض الواقع, هو ده اللي بيسبب استمرار حالة الفوضى. اثنين,
اديك نموذج. اخد بس معايا مداخلة. دكتور ايمن علي, مستشار رئيس لشؤون المصريين بالخارج. سلام عليكم دكتور ايمن.
كويس اوي,
اهلا وسهلا. انا
دكتور ايمن, مش عارف هل سمعت مناشدة الاستاذ طلعت رميح يا فندم؟
انا سمعت جزء منها وتشرفت, اهلا بك.
دكتور ايمن, خطاب الرئيس امبارح كان خطاب واضح, فاذا بوسائل اعلام تتلقفه بايحاءات جنسية قذرة الحقيقة, وعلى الرغم من ذلك الناس بتسأل وكانت سعيدة جدا امبارح متى يتكلم الرئيس مرسي ثم يفعل, ده اللي احنا عايزين نسأله.
وربما يترجم بعضهم اجراءات النائب العام اليوم بانه ده جزء من الفعل.
نعم
كده, لانه الرئيس الان يحاكم على تصرفات النائب العام اللي هي من صميم سلطاته, وهي اللي كنا بنطالب بها كل مؤسسات الدوله كل في موقعه ان هو يضبط الايقاع من ناحيته حتى ينتظم بناء الدوله وانتظم سيرها بشكل صحيح. لكن انا سعدت مع من سعدوا بخطاب السيد الرئيس امس, واتمنى ان ارى مصداق ذلك, لكن في سياج من القانون نحترمه جميعا ونحرص على استمرار دولة القانون حتى لا يترجم هذا الكلام على غير المحمل الذي قصد منه بأنه ده مقدمة لتجاوز في حق بعض الشخصيات والحقوق والحريات العامة اللي هي اكتسبناه جميعا ولا يمكن أن ننقص أو أن نعود إلى الوراء مرة أخرى فيه.
يعني معايا أستاذ طلعت رميح, عايز أسأل حضرتك سؤال يا فندم.
أهلا وسهلا
دكتور أيمن. احنا أمام مشكلة الآن, ما يجري في البلد الآن الناس كلها بقت شايفة أنه يهدد استقرار هذا الوطن, يهدد أو مصالحه وأمنه القومي بشكل استراتيجي, سواء إثارة الفوضى أو السعي للاقتتال أو أعمال عنف أو تشديد حالة من الكراهية بين أبناء الوطن الواحد أو إلى آخره. الآن مطلوب, لا نطلب الخروج على القانون, لكن مطلوب إجراءات واضحة, لأنه المواطن الإنسان اللي محافظ على نفسه لا ينجر الآن لمثل هذه الأمور, إذا ما فيش إجراءات بكرة هينجر.
نعم ده صحيح, وأنا متفق مع حضرتك, ولهذا أشاطرك الارتباط الإيجابي عن كلمات السيد الرئيس بالأمس أنها أعطت أملا لدى هذا المواطن العادي الذي هو أنا وأنت بأنه دولة تريد أن تبسط سلطتها بشكل كامل على كل مفاصل الدولة ضمن سيادة القانون. وهذا الكلام ندعو إليه، لكن أنا بس مش حابب أختزل المسألة في مجرد رئاسة الجمهورية مع أنها القائد الأساسي وينبغي أن تطلع منها الشرارة بالتأكيد، لكن هي مسؤولية مؤسسات الدولة جميعا وهي مسؤولية أسماء الوطن جميعا. وكلنا متأكدين أن كثير من مؤسسات الدولة وخصوصا تلك المعنية زي حزب الأمن أصابها ما أصاب، وبالتالي إحنا الآن في مرحلة تدعونا إلى أن نكون واحدا من اثنين، أنه نكون من يتخذ قرارات وفق القانون وهذه القرارات قبلها التطبيق، وهذا هو ما حرص عليه السيد الرئيس. ألا يطلق شعار ليس لها مصداق على أرض الواقع، ونتمنى أن تكون العجلة قد بدأت في الدوران حتى يستشعر الجميع الاطمئنان في ظل دولة قوية تبسط الأمن والأمان على المواطنين، أو أنه يكون حد بيطلق شعارات ليس لها على أقدام على أرض الواقع، وهذا ما نرضى بالسيد الرئيس أن يكونه ولا نريد أن نكون، لكن لا نريد أن نختزل المسألة فقط في رئاسة الدولة وإلا نبقى بنضيق واسع. هذه مسؤولية الجميع، القوى المجتمعية كلها سواء كانت إسلامية أو مدنية مع تحفظها على التقسيم، الأحزاب السياسية، الرموز المجتمعية، مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.
دكتور أيمن حضرتك كنت وعدتنا بالمجيء، لسه عند الوعد ولا في مشكلة؟
أنا عند الوعد وأعتذر عن التأخر على حضرتك، وهذا وعد إن شاء الله تعالى أن يكون بأقرب وقت.
شكرا جزيلا دكتور أيمن علي، مستشار رئيس لشؤون المصريين في الخارج. يعني أنا وقتي خلص، فاضل معايا 6 دقائق أو 5 دقائق، نبدأ بحضرتك ونخش على ضيفنا الكرام.
شوف أنا ما زلت أرى أنه الحقيقة هناك أخطاء، يعني مش راجعة الحقيقة إلى أنه الناس الدولة مفكوكة وأنه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادرين. لا، في أشياء تصوب الاتجاه العام. يعني مثلا الشغال لما يطلع ضباط شرطة لابسين اللبس بتاعهم ويطلع يقولك أنا أصلي مش عايز أنحاز ويسيب مبنى بيتحرق، ما يطلعش الوزير يعمل تصريح يقول فيه أو رئيس الوزراء يقول له لا، الدفاع عن مباني ومؤسسات الدولة لا ليه علاقة لا بالإخوان ولا بالسلفيين ولا بالليبراليين، هذا صميم واجبك. هل رأيت تصريحا واحدا من وزير الداخلية أو من رئيس الوزراء بيقول بيفرق فيه بين الدفاع عن المؤسسات والدفاع عن النظام السياسي؟ لم تر. ففي من هذا أشياء كثيرة. 2، نحن لا نطلب تكميم أفواه أي أحد، وبالعكس إحنا حرية هؤلاء الأشخاص جميعهم هي جزء من حريتنا، لكن المشكلة إنه في أمور تتخطى وتتجاوز حدود مسألة الحرية وتصل إلى حد تفكيك هذا البلد على إثارة اضطراب، إثارة عنف، تفكيك الدولة، تفكيك المجتمع، إثارة كراهية، في شيء خطير وأصبح واضحا ومطلوب إنه يبقى فيه كلام، حتى ردود يا شيخ. 3، نحن مشاركين الإعلاميين الإسلاميين والسياسيين الإسلاميين مشاركين، وأنا بطالبهم إنهم ياخدوا موقف واضح ومحدد بعدم الذهاب أو المشاركة لا بتليفون ولا لأنه أنت بتعطيه جمهورك، أنت تعطيه مصداقية. أنا ما عادش عارف الناس بتعمل كده ليه، خليه هو يقول طوال الوقت، مع امتناعك أنت سيفقد المشروعية في أنه يأتي بادعاء. الواحد بيطلع يقول له كلمتين على التليفون، يمسك الكلمتين ال5 دقايق اللي قالهم ويفضل من أول الحلقة لآخر الحلقة شغال على ال5-6 كلمات اللي هو قالهم، يلوي الموضوع كده ويلوي الموضوع. لازم يكون في موقف الناس قطعتهم. يا شيخ خالد احنا بنرجعهم بنفس الطريق. المسألة الأخيرة، أنا رأيي إن احنا أصبحنا قدام حالة مش ممكن الصمت عليها، مش مسألة حبس الصحفيين ولا تسليم
الأخبار،
بس مش معقول.
أنت قلت جملة مهمة قوي، يعني ألا يخشى هؤلاء الإعلاميين من خروج شباب التيار الإسلامي بالإضافة إلى الفقراء من الناس؟
ده أنا خايف منه
بسبب الضغط اللي بيعمل عليهم النهاردة، إن هم وقفوا حال البلد بهذه الصورة. ألا يخشى هؤلاء من على الأقل
على الأقل
من انفجار؟ يعني
ما هو ده اللي هم عايزينه.
هي المشكله بالنسبه لي.
هل بيعمل
انت لما قلت
سؤال كده سؤال هل هم عايزين يوصلوا الناس للخطوه دي لاستدعاء حكم العسكر؟
طبعا لا عسكر. والله يا شيخ انا احيانا حتى احسن النيه حينما تقول ان بعضهم عايز حكم العسكر. يا شيخ خالد انا بدات الكلام بقولت لك راحوا قالوا في العراق صدام وذبحوا بلد عملوا فيه 3 مليون مقبره.
معنا الحاج هاني.
عايزين تفكيك وعايزين تقتيل وعايزين يا راجل شوف المناظر. مين اللي ممكن مين اللي عنده قلب يدافع عن اعمال عنف وارهاب بهذه الطريقه وضرب الامنين؟ شوف المشاهد مين اللي عنده. هل ده ممكن يبقى سياسه؟ لا ده اجرام اعلامي.
طيب معايا هاني من اسماعيليه. السلام عليكم حاج هاني.
ايوه انا مع حضرتك.
مين معايا؟
السلام عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام يا حاجه. ازي حضرتك؟
انا معاك يا حبيبي. انا الحاجه هانم من منطقه القناه من الاسماعيليه.
اهلا وسهلا يا حاجه هانم.
انا يا حبيب قلبي انت ابني. انا عندي 70 سنه.
ربنا يديك الصحه يا رب.
انا بكلم حضرتك والله على الاعلام الظالم. انا في غايه الحزن والالم. انا ست مسنه وبتفرج على الاعلام وبشوف المناظر. انا بحب محمد مرسي خالص وبدعيله من قلبي. انا حاجه بيت الله وبدعيله ان ربنا ينصره على مين يعديه. انا سمعت حضرتك في بدايه البرنامج. انا بقيت امن وراك والله. بقيت امن ان الظلم اللي احنا شايفينه والتهجم ده من اللي مش قادر اتكلم لان انا بيعلى عليا الضغط وانا عندي القلب ومريضه.
ربنا يديك الصحه يا رب.
اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين.
امين يا رب. آمين.
اللهم انصر فعاد مبارك. كان في واحد من دول يقدر يطلع على قناه ويتكلم الالفاظ البذيئه اللي بيقولوها.
بشكر حضرتك. شكرا جزيلا حاج هانم. واحد بعت لي بيقول لي يا شيخ خالد الامين العام لحزب المصريين الاحرار بالقليوبيه اشترى شقه بمدينه المهندسين بالقناطر الخيريه باكثر من 300,000 جنيه من فلوس سويرس. والامين العام هذا من قريه البردعه ويعمل معامي معانا مدام احلام. السلام عليكم مدام احلام.
عليكم السلام.
اهلا بحضرتك يا فندم.
ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
معلش انا مش هطول. انا قلت الشهيد محمود ابو العز الحمد لله ربنا كرمه بالشهاده والحمد لله.
لا معلش اسمع تاني يا فندم. ولدت مين؟
الشهيد محمود احمد ابو العز.
الضابط اللي الله يرحمه ويغفر له يا رب.
يا رب يا رب الحمد لله ان ربنا كرمه بالشهاده. هو مثل للضابط اللي كان مخلص في عمله وعشان ما ضيعش الوقت
نحسبه كذلك يا فندم.
الاعمال
صدق.
انا بس ليا تعليقات يا حضره الشيخ. يعني
اتفضل يا فندم.
حضرتك انا الوضع في البلد مش عاجب الواحد خالص. احنا ليه بنغلص رموزنا ليه؟ ده بيسيء لينا قدام العالم كله. ليه احنا نجيب ناس تقعد تتكلم وتشتم في رموزنا مهما كانوا؟ نتكلم في ادب الحوار. ما نشتمش بعض، ما نموتش بعض. بنموت بعض ليه؟ نراعي ربنا، نحط ربنا قدام عينينا. يعني بيسهل الدم سهل في مبرر عشره راس مسلم. ازاي احنا يعني ازاي الاخلاق بتاعتنا؟ ازاي احنا اولادنا اطفالنا؟ انا مدير المدرسه بعلم العيال الاولاد الاخلاق. ازاي هم يشوفوا المناظر اللي بيشوفوها وان روحهم بيشتموا وزرعهم بيشتموا؟ ازاي انا اقول له ما يشتمنيش؟ يعني ازاي؟ المفروض احنا الاخلاق الاخلاق الاخلاق. انما الامم والاخلاق وما تطيح ان ذهبت اخلاقهم سابوا.
نعم.
ونرجو الاشاعات يا جماعه. كل واحد بقى بيقول اشاعه وبيصدقها. كل واحد عامل نفسه سياسي، كل واحد عامل نفسه راجل دين. لا نترك التخصص لكل ذي شان.
نعم.
انما اللي احنا فيه ده ما يجيبش. الامن المركزي يا جماعه ذنبه ايده والعساكر جني.
الو فصل معلش الخط. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا واسال الله ان يرحم ولدك رحمه واسعه. بختم معاك استاذ صديق.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس حضرتك يعني بناشد المشاهدين اللي بيتفرجوا على هذه القنوات
ان لا ينصق الا تحليلهم. يعني انا فوجئت النهارده في ناس بتكلمني يعني الاخوان حاولوا يحافظوا على مقرهم وقعدوا قدام المقر واتبهدلوا واتسحلوا فيطلع واحد زي محمود سعد يقول لك ايه اللي خلى الاخوان يروح عند مقر الاخوان فيطلع الناس يقولوا الكلام ده. يعني انا عايز الناس بس
ده محمود سعد ده محتاج يشتغل مع شريهان في الفوازير والله.
لا لازم 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 الناس تفكر والله. يعني الناس ما تاخدش كل كلامهم على انه مسلم بيه. يعني اخت فاضله النهارده بتكلمني الصبح
بتقولي طب يا حاج ليه الاخوان يروحوا عند مقر الاخوان. واحد بيعلن انه هيحرق بيتي. يعني لميس الحديدي دلوقتي لو واحد قال لها انا هحرق بيتك هتقعد تتفرج عليه ولا هتجيب اهلها واهل اهلها وتقعد
تحسب غياب الشرطه
وتحفيلات الامن؟ حضرتك لو حد كتب ان لميس نعجه تعمل ايه؟ لميس الحديدي لو حد كتب على عمرو اديب عمرو خروف يعمل ايه؟ عمرو
في واحد كتب قبل كده
لا يعني يعمل هو ايه؟ يعني حضرتك يعمل ايه؟ فحضرتك انا بناشد المواطن العادي ان ما يصدقش حتى تحليلهم. يعني شغل مخك. انا بناشد برضه وزاره الاستثمار وشركه المياه الخات انها تفعل الموجود عندها. عنده قوانين والناس دي خرجت على هذه القوانين وخرجت على الاطر اللي مرسومه ليها وخرجت عن ميثاق الشرف اللي هي قدمته. فانا بناشد حضرتك وزاره الاستثمار وبناشد حضرتك شركه المياه الخات انها تفعل ما عندها. بناشد الجهاز المركزي للمحاسبات ان يفتش على هذه القنوات ويقول له من اين لك هذا.
جميل. هختم حاجه بس اخد مكالمه قبل ما اختم. استاذه غاده من القاهره. السلام عليكم استاذه غاده.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بيك.
اهلا بحضرتك. حضرتك انا دلوقتي بس عايزه ابلغ حضرتك ان طارق الخولي في حركه 6 ابريل كان بيتكلم دلوقتي مع الاستاذ شريف على قناه الحياه وقال ان هو مش هيمتثل قدام النائب العام لانه لا يعترف بيه وبينبه كل شباب حركه 6 ابريل واي حد ما يمتثلش ليه وبيطالب القضاء بان الرجل دوت ينحاز للسلطه. وانا كنت بس عايزه اعرف حضرتك ايه راي اي حد من السياسيين اللي قاعدين مع حضرتك في الكلام دوت وهل الكلام ده بقى يعني دلوقتي بيعمم بقى علشان يعني عايزين نعرف ايه الحل يعني
بجد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ غاده. طبعا كل صايع دلوقتي بيقول لك النائب العام ما يلزمنيش والاعلام اعلام المارينز الوقح بحسالاته ما حدش فيهم يقول يا جماعه في احترام ضد القانون ده قانون روح عليك حاجه عليك مدان مش مدان مع السلامه امشي. مش من كتر ما وكلاء النيابه والمستشارين يعني بيسجنوا في الناس ده سامح فهمي حكم ال 15 سنه اتخلع وهنرجع من اول وجديد. ابقوا قابلوني كل النظام السابق هيخرج وفي سعاده بالغه من هذا الاعلام اللي بيضحكوا على الشباب اللي كان في ثوره من يوم الايام ويقولوا لهم اطمنوا هتاخدوا قيادات ومراكز ما خدتوهاش ايام محمد مرسي فخليكم معانا احسن لكم انتوا هتخسروا مع الشرعيه الحاليه دلوقتي. بختم مع حضرتك استاذ احمد.
زي ما قالوا اساتذتنا مصر في حاجه لضوابط اخلاقيه في مجال الاعلام في مجال الصحافه في كافه المجالات. انا مش عايز احيل كله لمؤسسه الرئاسه بس بقول كل من له دور يجب ان يعمل دوره.
اكد على النقطه دي يا فندم لان واضح ان البلد كلها دلوقتي حتى سواق التاكسي اللي ماشي يعني حاطط همومه كلها على الرئاسه فقط. يعني هو ممكن يكون ما بيحترمش اشارات ما بيشوفش شغله يعني في مشاكل كتير كلنا بنحملها على الرئاسه.
احنا في النهايه كلنا مصريين.
جميل.
من خلال قناه نعتبرها دينيه الا ان بنقول كل المصريين هنا مسلمين او مسيحيين يجب على الكافه التعاون على النهضة بمصر من خلال برنامجنا مصر الجديدة. أنا بقول يا جماعة كلنا مصريين يجب علينا أن نتحلى بالسلوك القويم بالخلق اللي بيؤدي بينا إلى السلامة لأن مصر دي صورة جميلة في العالم كله. كل الناس دلوقتي بتعلق على مصر صورتنا برة شكلنا مش حلو فإحنا عايزين ده ويتأكد بسلوك في مدونات وليكن أكواد برضو حتى ميثاق الشرف ده يجب تفعيله. القوانين دي يجب تفعيلها. احنا في حالة شبه راكدة فيجب علينا كلنا نتعاون للنهوض ببلدنا.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عايزك تعليق في ثانية.
خطة وليست صدفة وطول ما السب والشتم بيجيب ملايين هيستنى السب والشتم.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ صلاح طميح استاذ صديق استاذ احمد عبد الرسول جزاكم الله خيرا. في حد بقى زول وقفه مدينه الانتاج الاعلامي حدث منها اكتر من كده امام مسبيرو ومحمرش وجه حد من الاوغاد. هات الفيديوهات وانشرها عشان تفكر الناس باللي حصل امام مسبيرو من الشباب المسيحي والشباب الثوري اللي كان بيسب الدين للمجلس العسكري رسمي وحطوا ساعتها اسلاك شائكه. لكن يا عم دول عندهم سند اعلامي كبير واموال محدش يقدر يتكلم معاهم ويقول لهم انتوا بتعملوا ايه. هم بيكلموا ملتحين والدقون بس ان هم اعتدوا على الحريات. مشكله البلطجيه مش هتحلها الشرطه لان الشرطه هي اللي صنعتها اسامه خاطر. في درس يا شيخ خالد على قناه النهار ارجوك بتعرض درس شيعي يا رب حد يهتم. ابوس ايدك شاب حزين هنتكلم ان شاء الله.
يا ريت يا شيخ خالد وزير الداخليه اخو قوات مدينه الانتاج الاعلامي ويروح يفتح ميدان التحرير ويقول لهم كفايه لعب بالبلد. اه والله ميدان التحرير مقفول بقاله كام شهر، وزاره الداخليه بسلطاتها ببابا غنوجها بقواتها بالضباط الصغيرين اللي امبارح احتدوا معايا على ان انا ابن اخت الرئيس محمد مرسي وصانع للقرار، مش عارفين يروحوا يفتحوا ميدان التحرير ويشغلوا المحلات ويرحموا السكان من البلطجه والباعة الجائلين، بس قادرين يقعدوا علينا احنا عند باب الانتاج الاعلامي دلوقتي واقفين قدام الباب تتفرج عليهم تقول ان هم في ثكنه عسكريه. الشهود نفسها حاضرين وداخلين، استفتاءنا دخل عليه 2500 الحقيقه على الصفحه. هل تتوقع ان يفعل الرئيس ما تحدث به في بيان امس بخصوص ملفات فساد بعض الاعلاميين والسياسيين؟ 92% قالوا نعم، 7% قالوا لا، لا ادري 1%، والاس ام اس 33% قالوا نعم، 83% قالوا نعم، 16% قالوا لا، 1% قال لا ادري. عندنا فقره هتكون من الاربع اسمها حقك علينا ان شاء الله، هنعرف فيها بعض المشكلات، لان واحد بعت لي وهي دي رساله مهمه جدا، انه كفيف وزوجته كفيفه وعايش على معاش التامين الاجتماعي وبيبحث عن مصدر رزق. هناخد اتصالات وهنحاول نتواصل معاكم، وخلي الشباب يتصل باخونا الفاضل الله يوسع عليه ويوسع على المصريين ويرحمنا من اعلام المارينز قاتلهم الله ان يؤفكون. اخيرا بكره ان شاء الله هنتكلم برضو مهم قوي عن الزعيم الوطني قذافي الدم اللي هو كان من ابطال حرب اكتوبر، عبد الرحمن يوسف في اليوم السابع النهارده كاتب مقال ماسح بهم الارض على الصحفيين اللي امتهنوا مهنه الكذب، وعلى راسهم طبعا اللي كانوا بياخدوا سبوبه من معمر القذافي. اشوفكم بكره مع الشيخ سعيد بن مسر الداعيه السعودي الكبير والشيخ سيد البشبيشي الداعيه المصري الكبير في لقاء مهم الدعوه والسياسه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.